إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموعدنا اليوم بمشيئة الله جل وعلا مع واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة قبل ما نبدأ لقاء النهاردة، أود أن أسأل سؤالا: لو نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك ليلة، فكيف يكون شعور؟ حس بيه لو إني نمع سن نزل ضيف عندك ليلة واحدة، فكيف لو نزل النبي في بيتك 17؟ لك أن تتخيل مدى فرحة الإنسان حينما يسعد بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم. موعدنا اليوم مع صحابي جليل مكث النبي في بيته 17، ويا لها من منقبة، وكفى بها منقبة، رضي الله عنه وارضاه. موعدنا مع أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه، أبو أيوب الأنصاري الخزرجي النجاري البدري، كل ذي ألقاب اكتسبها أبو أيوب، فقلنا أبو أيوب الأنصاري لأنه كان من الأنصار، والخزرجي لأنه من قبيلة الخزرج، والنجاري لأنه كان من بني النجار، والبدري لأنه من أهل بدر، ولعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فتعالوا نبدأ قصتها من أولها بعد ما صلى. كان يوم الأربعاء كنت بتصلى عليه زي الفل، اليوم ما خليناه يوم الخميس، معرفش ايه اللي حصل. صلى الله عليه وسلم. تبدأ قصة أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه من أول بيعة العقبة الثانية. تعرفين بيعة العقبة الثانية كانت محك تغير تام في حياة المسلمين، بل وفي حياة الدعوة إلى الله عز وجل. بيعة العقبة الثانية كانت هي الثمرة أو البذرة التي وضعت فأثمرت دولة للإسلام في المدينة المنورة. قام النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ضاقت عليه أرجاء مكة، فذهب يبحث عن أرض يزرع فيها أو يغرس فيها بذرة التوحيد، لأن قلوب أهل مكة إلى ما رحم الله كانت قلوب صلبة لا تقبل تلك البذرة. فقام النبي يدعو الناس في مواسم الحج. أول ما خرج طبعا كما تعلمون في قبل بيعة العقبة الأولى، لقي ستة من الأنصار اللي هم سموا أنصارا فيما بعد، ودعاهم إلى الله وسمعهم وأسمعهم كلام الله عز وجل، فاستجابوا جميعا وآمنوا في التو واللحظة. رجعوا الستة دعوا قومهم في المدينة المنورة، ورجعوا السنة اللي بعدها 12، منهم خمسة من الستة دول وسبعة ايه جداد، فعقدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى. وحبيب صلى الله عليه وسلم بعث معهم كما تعلمون مصعب بن عمير، ومصعب بن عمير قام بدور الدعوة كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بكل رحمة وحنان وتحنان، وده ما قلنا بكده ان الدعوة الرحيمة دائما تسمى كل خير. رجع بعدها 72 رجل وامرأتان ليعقدوا مع النبي بيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الثانية طبعا كلهم خرجوا يتسللون ليعقدوا تلك البيعة مع النبي عليه السلام، فبايعهم النبي على بنود معينة، وكان الثمن مثلا حينما سألوه على ما نبيعك يعني نعمل ايه بالضبط، قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسب، ثاني حاجة، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا لله لا تخشوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني وتمنعوني مما تمنعون منه أذركم ونساءكم وأولادكم والثمن. قال: ولكم الجنة. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. شوف بقى البنود عاملة ازاي؟ عهد النبي عليه السلام أول حاجة على السمع والطاعة في النشاط والكسب. ايه في النشاط والكسب؟ اي امر يأتي من النبي عليه السلام سمعنا وطعنا. طب في النشاط انا دلوقتي سليم، قادر ان انا ايه احضر درس, قادر اصلي, قادر اصوم, قادر اعمل اي حاجه. طب كمان شويه انا متعب, اذا في نشاط بكسل. طب لما باجي اصلي الفجر في الصيف ما فيش مشكله, الدنيا حر, ما فيش, في الشتاء الجو برد ما اقدرش اقوم, لا تقوم في النشاط الكسل. واحد عايز تلبس حجاب ما فيش حد مضايقه, ادي كده في النشاط. طب في حد هديه, ده كده في ايه؟ لا, يبقى لازم ايه, نسمع ونطيع في جميع الاحوال. لذلك احنا عطينا مثال قبل كده كما عند ابي داود بسند صحيح, سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين, انما كان في يوم من الايام بيديهم درس كده, فقال اجلسوا. سيدنا ابن مسعود سمع الكلام فين؟ بره المسجد. فاول ما سمع الكلام قعد فين؟ في الشمس المحرقه. فلما انتهى النبي من كلامه وخرج, فوجد ابن مسعود جالسا في الشمس المحرقه, فقال ما اجلسك هنا يا عبد الله؟ قال يا رسول الله سمعتك تقول اجلسوا, فكرهت ان اؤجل امرك لحظه واحده. هو ده السمع والطاعة. يبقى أول حاجة السمع والطاعة إيه؟ في النشاط والكسل. في أي حالة من أحوال حياتك تسمع وتطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم, وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولما نيجي نؤمر بالمعروف نأمر بالمعروف وبكل معروف, ولما نيجي ننهى عن المنكر ننهى عن المنكر بغير منكر. يعني زي ما قلنا قبل كده, لقيت واحد مثلا فاتح محل إيه؟ فيديو, يبيع شرائط يعني أفلام ومسلسلات وأغاني ومش عارف ده كله. هتعمل ايه؟ تخش تتخانق معاه وتقول له انت مالك حرام وحياتك كلها حرام حرام وتقعد تتخانق؟ لا مش كده. تمشي الاول وانت معدي زي ما قلنا قبل كده, تلقى عليه السلام يا اخي. القيت عليه السلام, هو طبعا ممكن يكون مش متعود ان حد ايه بيلقى عليه السلام, فطبعا هيتهلل كده. مره ثانيه وانت معدي مش هتخسر حاجه, ايه زادت ريحه بجنيه ونص وتعدي عليه السلام وعليكم عليكم السلام, فعقره ايه رايك حضرتك والله ريحه ما شاء الله طيبه, طب يا اخي هديه ان شاء الله تقبلها منه. يقبل هديه والنبي عليه السلام كما عند ابي يعلى باسناد الحسن قال ايه؟ تهادوا تحابوا. فعلا الهديه لها وقع عظيم جدا في القلب. اديته الهديه المره الثانيه وانت معدي هتلاقيه واقفك على باب الدكان. هو متوقع كل يوم بقى ايه؟ واخد بالك؟ تيجي المره الثانيه تخش تسلم عليه برضه يعني وتهشى وتبشى في وجهه, تستسلم كده وتسلم عليه وتمشي. مش لازم بقى بعد الهديه في الموضوع بص لسه واخد ايديه امبارح فايه؟ مره تيجي تصلي. خد بالك؟ لا مش هيك كده. لا بالراحه كده عليه واحده واحده لحد ما الراجل صدره وقلبه ينفتح لك تحكي كلمه. خش عليه قول والله يا اخي يعني انا يعني والله لولا الخير اللي انا شايفه في وشك ما كنت كلمتك, فان كنت يعني تسمح لي ان انا اتكلم معاك كلمتين تسمح لي, وان كنت هتزعل من كلامي فانا يعني مش ما اقدرش ازعل. لا تفضل. طب انا هتكلم واعتبر الكلام ده كاني بكلم نفسي, وبالله عليك ما تزعل مني. تقعد تكلمه مش عن الصلاه, لا عن الجنة والنار والآخرة والحساب والقيامة ونعم ربنا علينا وتذكروا بالله ونعم الله سبحانه وتعالى. ذكرته ايش؟ اليوم اللي بعده بقى كلمه عن الصلاة. هتلاقي الرجل صدره كده منشرح. لو ما استجبش إن عليك إلا البلاغ, وأنت أحسن من النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. يمكن هو ما يستجبش في اللحظة, ما هو أنت مش معقول أول ما تقول واحد إيه؟ ها؟ صل؟ ينفع؟ لا ما ينفعش كده يا فندم. لا بالراحه كده وبدين. وبعدين احنا مش ابلغ ولا افضل من النبي عليه السلام. ده النبي عليه السلام دعا كفار قريش كام سنه؟ 13 سنه, وعلى الرغم ذلك ما امن معه الا الطريق. هو انت ابلغ من النبي؟ لا يمكن. لكن الدعوه محتاجه ايه؟ خنكه ورحمه. وبعدين صدق الدعوه ده مهم جدا. دعوه الغني غير دعوه الفقير, دعوه الوزير غير دعوه الغفير. كل واحد له دعوه, يعني كل واحد له شرع. لا مش شرع, ليه اسلوب في توصيل الدعوه. الغني لما تيجي تدعوه اوعى تجيب سيره فلوس. ليه؟ لو جبت سيره فلوس تبقى كويس. انما تعمل ايه؟ تنأى بنفسك بعيدا عن مالك. خد بالك؟ لو قلت له تخرج من مالك عشان تعبد ربنا يخرج من شعبك, ما اقدرش اخرج من مالك. انما تقول له ايه؟ احمد الله على تلك النعم واخرج حق الله عز وجل في هذا المال واستمتع بمالك كيفما شئت, ولكن كن عابدا لله. ودايما نقول ابدائيا لما هم العلماء يفاضلوا بين الغني الشاكر افضل ولا الفقير الصابر؟ ها انا افضل اخوانا؟ خيرهما افضلهما او احمدهما لله عز وجل. خد بالك المساله يعني ايه؟ صعب ان احنا ايه؟ لكن الحقيقه في هنا مزيه وهنا مزيه. الفقير الى السلامه اقرب. بمعنى ايه؟ بمعنى انه حتى لو حب ان هو يفتتن باي شيء معهوش امكانيه, فهو الى السلامه ايه؟ اقرب. ويوم القيامه مش هيتسال عن كل الماده اللي هيتسال عنه الغني. انما الغني دواعي الفتنه موجوده عنده, وعلى الرغم من ذلك لم يفتتن. فده دليل على ايه؟ على نفاسه معدن الغني. ولذلك بعض العلماء فضل الغني الشاكر, وكما قال بعض اهل العلم لان تعيش في قصر تملاه شكرا لله افضل من ان تعيش في كف تملأه كفرا بالله. صح ولا لا؟ تقعد في قصر، ايه المشكلة؟ تقعد في قصر تحمد ربنا على النعم دي وتخرج حق الله في زكاة المال، خلاص وعيش حياتك، ايه المشكلة؟ تركب شبح بقى تقعد في فيلا على النيل، ايه المشكلة؟ مش مشكلة خالص. بس ايه؟ بالشرطين دول تخرج حق الله وتحمد الله عز وجل ايه؟ على تلك النعم. فالمهم احنا النهاردة في مسألة باعة العقبة الثانية، إنما كما أمرهم ايه؟ أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا ايه؟ عن المنكر. وأن تقولوا لله لا تخشوا في الله لومة لائم، تقول كلمة الحق، خافش من أي حد، إن الله عز وجل لن يكون في الكون إلا ما قدره الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله إليك، ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الأمر ده قبل التفوق؟ لا، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وبعدين بعد كده وعلى أن تنصروني وتمنعوني مما تمنعون منه إيه؟ أولادكم وأذركم، الأذر كناية عن إيه؟ عن النساء. إيه الثمن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال ولكم الجنة. فقال ربح البيع، لا نقيل ولا نستكين. السؤال هنا، بالله عليك أنت لو ما كان الصحابة في الأزلاء تقبل تعمل كل دوت وتاخد الجنة؟ تقبل الثمن ده؟ طبعا. إزاي؟ إزاي ما نقبلش؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، والرواية الثانية لا موضع قدم أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. طب لو أنت فعلا صادق في هذا الكلام، يعني أنت دلوقتي تقول لو أنا في ساعة العقبة الثانية كنت وافقت خلاص وليا الجنة، طيب ماشي، ما احنا فيها اهو، نجدد العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم من الآن ونبايعه على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر وعلى أن نقول في الله قولة الحق لا نخشى في الله لومة لائم وعلى أن نمنع ونحفظ سنة النبي من زيد الزائرين. صعبة دي ولا سهلة؟ هي مش سهلة، لكن إنها يسيرة على من يسرها الله عز وجل عليه. فالمهم سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه، طبعا لما النبي كان بايع بيعة العقبة الثانية كانت هي دي البذرة التي فتحت بعد ذلك المسلمين الطريقة إلى إقامة دولة مسلمة في المدينة المنورة. ولذلك احنا قلنا كده يعني ان بيعة العقبة الثانية دي تمثل الطاعة، بقى هي تمثل رمز الطاعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه في كما عند البخاري؟ كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ فحد يرفض يخش الجنة يا جماعة. قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى، يعني رفض دخول الجنة. والمهم الانصار رضي الله عنهم وارضاهم رضوا بهذا العقد مع النبي صلى الله عليه وسلم، رضوا بالثمن ده اللي هو ايه؟ الجنة. لذلك بعد موت النبي عليه السلام، لما ترجع معاه بقى لسيرة النبي عليه الصلاة والصحابة، ترجع بعد موت النبي عليه السلام ما تلاقيش واحد بس حتى واحد بالأنصار له أي دور لا في الخلافة ولا الإمارة ولا الرئاسة. ليه؟ خلاص احنا اتفقنا ليكم الجنة. لذلك النبي عليه السلام قال لهم ايه؟ كما عند البخاري ومسلم، إنكم ستلقون بعدي أثرا، تعملوا ايه؟ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. انتوا بالذات يا أنصار يعني هيحصل لكم حاجات من بعد وهتبتلوا ابتلاء شديد جدا وهيتهدم حقكم وحاجات كتير جدا هتحصل، لكن كل ده ما يهمكمش، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما هو نقطة الانطلاق يا اخوانا هي لقاء الحوض. كان ليا خطبة خططتها في الميعاد اظن اللي هي لقاء على حوض النبي، تكلمنا في الخطبة دي عن كيف تصل الى حوض النبي، ازاي انت من دلوقتي تخطط لنفسك زي ما اهل الدنيا بيخططوا يا اخوانا، لازم برضه احنا نخطط. ازاي تخطط من الان ان انت تلقى النبي على الحوض وتشرب لا تزاد عن الحوض؟ ما هناك اناس كما في مسلم نبقى تعمل ايه؟ ياتي اناس يوم القيامه ليشربوا من الحوض فتزودهم الملائكه تدفعهم، فيكون النبي عليه السلام اصحابي يا رب اصحابي يا رب، فتقول الملائكه انك لا تدري ما احدثوا بعدك. تعرف الامه عملت ايه بعدك يا رسول الله عليه السلام؟ ده انت سبتهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فكثرة الهلكة ولا حول ولا قوة الا بالله. الناس بعدت عن ربنا وبعدت عن شرع نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي النهاية الحياة كلها اتملت مشاكل وهم يسألوا طب ليه كل ده؟ ليه كل ده؟ لو انك عدت الى الله والى سنة رسول الله ما وجدت هذا، ولو ان اهل الكرة امنوا وارتقوا لفتحنا عليهم ايه؟ بركات، مش ارزاق يا اخوانا، بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. المهم نرجع لسيره سيدنا ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه. اشتد طبعا ايذاء المشركين باصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه واله وسلم. المهم النبي عليه الصلاه والسلام في اللحظه دي اذن لاصحابه بالهجره الى المدينه المنوره. هاجر الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، وهاجر خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما نزل النبي عليه السلام هناك، نزل فين؟ بمنطقه اسمها قباء. اول حاجه عملها ايه؟ المسجد. ليه؟ لان اهم حاجتين يتعملوا في تاسيس اي دوله مسلمه ان تربط قلوب العباد بالله، وان تؤلف بين قلوب العباد وبعضهم البعض. وده اللي عمله النبي عليه السلام. اول حاجه بناء المسجد ليه؟ عشان القلوب دي تربط بخالقها جل وعلا. ثاني حاجه الوقف بين المهاجرين والانصار عشان تتالف القلوب. وزي ما انتم عارفين قصه الانصار مع المهاجرين رضي الله عنهم وارضاهم، كيف فتحوا لهم الديار والاموال وكل حاجه، قسموهم الثمر والتمر وكل حاجه رضي الله عن الانصار وعن المهاجرين. فاول حاجه عملها النبي عليه السلام بناء مسجد في قباء. وقد ورد حديث رواه ابو داود والنسائي باسناد الحسن، النبي عليه السلام ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كاجر عمره. كان له ايه؟ كاجر عمره. اول ما تروح كده هناك ان شاء الله تعدي على مسجد قباء كده وتصلي في ركعتين فيكون لك كاجر عمره النافله بفضل الله عز وجل. المهم خرج النبي عليه السلام وعلم الانصار بموعد خروج النبي من ايه؟ من مكه، من مكه الى المدينه. حبيبك عليه السلام لما خرج اخذ بكل الاسباب، عشان نعلمنا ان ايه؟ ان الاخذ بالاسباب لا يقبح في توكل العبد على ربه. بعض الناس يقول لك الله، طب ده سيدنا عمر لما خرج خرج ظاهرا يعني ما اختفاش، ودخل على حضن الكعبه كده عند الحرم ونادى على كل المشركين وقال: من اراد ان ييتم ولده وان تسكله امه وان ترمل زوجته فليلقني خلف هذا الوجه. حد يقدر يروح؟ كل واحد في البلد. وكما قالت امنا عائشه: كان عمر اذا تكلم اسمع، واذا ضرب اوجع، واذا مشي اسرع. كل حاجه عنده واضحه. الانسان في قصه الاسلام، وان كانت القصه فيها ضعف يعني، لما راح يسلم وكان سبقه للاسلام سيدنا الحمزه، قبله سبقه ايه؟ بثلاث ايام او اربع ايام على اختلاف الروايات. فاول ما سيدنا عمر سمع الكلام الطيب وقرا القران في بيت اختي، واخد بالك؟ فاول ما سمعت اين رسول الله؟ قالت له في دار الارقم. راح هناك على طول. فاول ما وصل، القصه الحقيقه ضعيفه يعني. فاول ما وصل هناك راح ايه؟ خبط على الباب. مع انه اول مره يخبط على دار الارقم. فاول ما عبد الرب يسوع سمع الايد دي، قال الايد دي مش غريبه. بايد سيدنا عمر بن الخطاب. ايد عمر بن الخطاب. قال: هذه يد عمر. فحمزه رضي الله عنه وارضاه قال له: يا رسول الله دعه لي وانا اكفيك اياه. سيبه لي وانا اخلص عليه. فقال لي: فانا بسمع فتح له. وجاءت قصه الاسلام وكان فيها ايه؟ حياه ضعف. المهم فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فلما دخل على الناس ديت واتكلم بهذه الجرأه، بعض الناس قالوا: طب الله ازاي سيدنا عمر يعمل هذا الامر ويروح امام الناس كده، ومن اراد ان يكتب ولده والكلام ده كله، والنبي عليه السلام يخرج ايه؟ مختبئا صلى الله عليه وسلم. يعني هو سيدنا عمر اجرى من حبيبه؟ طبعا لا يمكن. لكن الامام ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوى ازال هذا اللبس فقال: ان فعل عمر خاص بعمر، ده امر خاص به هو لوحده. اما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو تشريع للامه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. ليه؟ عشان ييسر الامه ويعلم الامه ان الاخذ بالاسباب لا يقبح في توكل العبد على ربه عز وجل. المهم حبيب عليه السلام راح واختبأ في الغار، وشاء الله عز وجل ان هو يصل الى المدينه سالما. كل يوم الانصار يعملوا ايه؟ هم يقدروا مثلا يوصل من مكه لمدينه قد ايه؟ كذا، يومين ثلاثه اربعه كذا. كل يوم يخرجوا ينتظروا النبي عليه السلام لحد ما الشمس تحرق رؤوسهم بقى وتحبانين وشقيق ويرجعوا. كل يوم يروحوا ويرجعوا. المهم في النهايه في اليوم اللي وصل فيه النبي عليه السلام خرجوا حتى لما الشمس احرقتهم، وهم راجعين كان هناك يهودي واقف على قطم من قطام من اطام المدينه، المكان مرتفع كده. فنادى وقال: يا بني قيله، بنادى على قريش، بنادى على الانصار عفوا، يا بني قيله هذا جدكم قد جاء. جدكم يعني حظكم ونصيبكم. هذا جدكم قد جاء. فلما نظروا فوجدوا النبي قادما ومعه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. اول ما وصلوا طبعا بقى تخيل انت نفسك كده، بالله عليك حط نفسك في المشهد ده كده، والنبي عليه السلام جاي عليك من بعيد كده، وانت لسه تشوف يعني من الانصار من اسلم قبل مجيء النبي ده فتره كبيره، ونفسه يشوف النبي عليه السلام ولسه ما شافوش، وده اول لقاء ليهم مع النبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي عليه السلام جاي من بعيد شوف بقى من غايه التواضع النبي عليه السلام والبساطه بتاعته، وهو جاي ومعاه سيدنا ابو بكر، فهم ظنوا ان ابو بكر هو مين؟ هو النبي عليه السلام. على طول كله راح جاري وايه؟ واخد ايه؟ خطام الناقه بتاعت ابو بكر. طب انت نفسك مكان سيدنا ابو بكر، فاهم ليه؟ طب الموقف محرج جدا يعني. فيعني هيبص لهم يقول لهم لا ده مش انا، ده النبي عليه السلام مش قادر يقول لهم كده. يوم يعمل ايه؟ موقف ذكي جدا. وده يعلمنا ان فعل المسلم لازم يكون ذكي ويعرف يتعامل مع المواقف كده بشكل لن يلفت النظر. راح قلع العبايه اللي عليه كده وراح مضمن بيها فوق النبي. تقدر انت تضل في سنه النبي عليه السلام عشان ما حدش النهارده يعيد في سنه حبيبك عليه السلام. ضل عليه فرصه زي ما سيدنا ابو بكر ضل على النبي عليه السلام، انت ضل على سنه النبي. ضل بلحمك بدمك باولادك باموالك بكل ما تملك. المهم انك انت ما حدش يصيب اي شيء من سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم. المهم سيدنا ابو بكر راح وقام ايه؟ مضلل عليه على النبي عليه السلام. اول ما ضلل عليه اسم ده مين؟ النبي عليه السلام. كله بقى ساب سيدنا ابو بكر وجرى على الناقه الثانيه. خد بالك؟ ومسكوا خطاب بقى ايه؟ ناقه النبي عليه السلام. النبي عليه السلام طبعا كان سعيد جدا بلقياهم. كان فرحان جدا. كان في غايه السعاده. هم دول الناس اللي هم ايه؟ هيصبروا وهيستحملوا وهيشيلوا الدعوه و و و. فالنبي عليه السلام كان في غايه السعاده. طب يا ترى النبي عليه السلام لما يشوفنا على الحوض هيبقى سعيد بينا يا اخوانا ولا مش هيسعد بينا؟ سؤال مهم والله. احنا باحوالنا ديت واوضاعنا اللي احنا عايشينها ديت وتقصيرنا في حق الله يوم ما نلقى الرسول على الحوض عليه السلام هل هيفرح بينا كده زي ما فرح بلقيا الانصار؟ يا ريت يا ريت يفرح بينا. ونتمنى والله نقابل النبي عليه السلام ونبوس ايديه ورجليه وراسه عشان فعلا احنا يعني لن نعرف قدر النبي عليه السلام الا اذا التزمنا سنه النبي عليه السلام والا اذا راينا المشاهد التي تحدث يوم القيامه من شفاعه النبي لامته صلى الله عليه واله وسلم. المهم النهارده النبي عليه السلام زي ما فرح بالانصار لازم يفرح بينا. بس السؤال يتسال برضه، هل النبي عليه السلام يوم القيامه هيفرح باللي كان ما بيصليش؟ يوم الانسان ما يكون تارك الصلاه الخمس اقل حاجه يعني يتحقق لي في ايه يا اخوان؟ صلاه خمس في المساجد. يعني ممكن يكون النهارده اخ ملتزم ويحافظ على اربع صلاه والفجر لا يمكن يصليه، خد بالك؟ وممكن تكون اخت ملتزمه برضه صلي الاربع صلاه والفجر لا يمكن يصليه. طب ليه؟ هو احنا النبي عليه السلام اخذ علينا العهد اربعه بس ولا خمسه؟ خمسه، وخمسه باجل 50 رحمه من الله عز وجل وتكرما سبحانه وتعالى. يبقى اذا النبي عليه السلام عمره ما هيفرح باللي ترك الصلاه، وعمره ما هيفرح باللي لحد الان مش عايز يتحجب، وعمره ما هيفرح باللي بيعق والديه لحد النهارده، وعمره ما هيفرح ابدا باللي بياكل فلوس الناس ومش عايز يردها لهم ابدا. عمره ما يفرح بالناس دي ابدا. يفرح بمين النبي عليه السلام؟ يفرح باللي قلبه امتلى حب لطاعه الله وحب لخدمه دين الله عز وجل وبذل كل شيء من اجل نصره هذا الدين. هو ده بقى اللي النبي عليه السلام ايه؟ يفرح بيه. يجي على الحوض اول ما يشوفه يمسئيه من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا يطمأ بعدها أبدا. بعدها على طول يبدأ الحساب. يوم النبي عليه السلام وردك من إيدك قوم دخلك تاني، ما أنت مش هتخش إلا وراه. كما صح ذلك في حديث رواه مسلم النبي عليه السلام إيه؟ أنا أول الناس يشفع في الجنة، أي في دخول الجنة. عند الترمذي بسند صحيح قال أنا أول من يأخذ إيه؟ بحلق أبواب الجنة فأقاطعها فيقول خازن الجنة من؟ فأقول محمد بن عبد الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فيقول لك امرت لا افتح الجنه لاحد قبلك يا رسول الله. فيدخل النبي الجنه ومعه فقراء الموحدين وفي روايه فقراء المهاجرين قبل الاغنياء ب500 سنه اي بنص يوم، وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. المهم لما النبي عليه السلام مسكوا ذا الخطام بتاع الناقه بتاعته فرحانين طبعا جدا بقدوم النبي عليه السلام. والنبي عليه السلام لما تشوفه تحس بشيء غريب جدا كما قال عبد الله بن سلام في الحديث الذي رواه مسلم، لما دخل النبي المدينه انجفلت الي يعني اسرع الي، فكنت في من انجفل الي، فلما رايته ونظرت الى وجهه علمت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه واله وسلم. لما تشوف فعلا وجه النبي عليه السلام تحس بشيء غريب جدا، يعني كان لا يستطيع اي انسان من الصحابه ان هو يحد النظر للنبي عليه السلام. وده اللي قاله سيدنا عمرو بن العاص عند موته، قال وما كان احدنا يحد النظر اليه تعظيما واجلالا له حتى انكم لو سالتموني ان اصفه لكم ما استطعت. ده كلام مين؟ عمرو بن العاص. رضي الله عنه وارضاه الذي رأى النبي وصحب النبي صلى الله عليه وسلم. المهم نرى عشان طبعا ماشي في شوارع المدينة والناقة ماشية وهم ماشيين قدامها كل واحد ايه واخد الخطاب معايز ايه طبعا لنادي الشرف بقى شرف اي شرف يا راجل لما النبي عشان ينزل ضيف عندك في بيتك شوف البيت بقت مين بارك ازاي والنبي عليه السلام ينزل عندك حاجة يعني لا تنسى ابدا لك على مر العصور والازمان. المهم كل واحد له تعالى يا رسول الله الى بيت كده يا رسول الله كله عايز ايه النبي عليه السلام يخش عنده. فالنبي عليه السلام لما لقاهم عمالين بيشدوا الناقة يمين وشمال قال لهم لا دعوها فانها مأمورة دي مأمورة من قبل الله والناقة بتفهم بتفهم وتشعر وتشعر. ده ربنا سبحانه وتعالى قال عن السماوات والارض فيها طمعا او كرها قالت اتينا طائعين. وقال جل وعلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس الشمس تسجد أكوانا والله تسجد والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل حاجة فالناقة دي تعلم ربها عز وجل وحبيبه صلى الله عليه وسلم يقول كما في السلسله الصحيحه يقول انه ما من شيء في السماوات ولا في الارض الا ويعلم اني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عصاة الجن والانس. كلكم عارفين في يعني في كتاب عنه من اسمه عجلات الرسول عليه السلام يعني فعلا حديث صحيح ان الجمل سجد للنبي عليه السلام جمل سجد للنبي عليه السلام حتى جاء احد الصحابه واراد ان يسجد لله تم فنهاه النبي عن ذلك وقال انه لا ينبغي لاحد ان يسجد لاحد من دون الله ولو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد من دون الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها. فسبحان الله والظبي اللي هي كانت فقدت اولادها زاءت واشتكت النبي عليه السلام والضب وكل دي احاديث صحيحه وثابته خد بالك. فالضب جاء عند النبي عليه السلام ومعه اعراض تعرف في حد عارف الضب ده؟ الضب ده حيوان كده في السعوديه مملوك موجود هناك في ارض الجزيره عامل شكل عامل زي التمساح كده هم ناس بياكلوه ما شاء الله يعني ايه يعني بيحبوا الاكله دي جدا يعني ويطلع حته اسمها برده كده ويصطادوه والكلام ده كله ويذبحوه. فالضب ده النبي عشان لما جاله مره اعرابي فقال اتؤمن بي يا اعرابي؟ قال لا اؤمن لك حتى يشهد لك هذا الضب. معناه ايه؟ عايز يعني يعبد النبي عشان فالنبي عشان كلم الضب قال اتشهد يا ضب اني رسول الله؟ فوقف الضب على رجليه وقال اشهد انك رسول الله ثلاث مرات وكلها حديث صحيح. واشار النبي الى شجره النرجس شجره ضخمه جدا قالوا برضو اعراض انتوا عارفين اعراض كانوا يعني غلاظ شويه في اسئلتهم فقال له النبي عليه السلام هل لك الى خير؟ قال ما هو؟ قال ان تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا حتى ارى ايه يعني عمري ما هامن ما يبدا معاك الا لما اشوف معجزه. فأشار النبي إلى شجرة النرجس وأشار إليها أي فأنت فأخذت الشجرة تخد الأرض خدا أي تشق الأرض شقا حتى جاءت ومالت ونطقت الشهادتين ثلاث مرات ثم أمرها النبي فعاد. كلها حديث صحيح فكل ده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل حاجة شهد السلام عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة. الناقة دي ما بتتصرفش بمزاجها دي مأمورة من قبل الله ومش هتعمل إلا اللي ربنا إيه أمرها بيه. المهم الناقة فضلت تلف تلف حتى موصلت فين يا إخوانا؟ قدام دار أبي أيوب الأنصار وباركت جم لسه ياخدوا بقى الحاجات بتاعت النبي عليه السلام قال دعوها استنوا لسه راحت قايمة تاني ولفت التاني شوية كده وراحت راجعة نفس المكان وراحت إيه باركت خلاص وقعدت. اول ما قعدت قام النبي عليه السلام ايه مشاور على البيت هي بركه في المكان اللي اتبنى فيه المسجد النبوي بعد كده. فاول ما النبي عليه السلام كده بص للبيت اللي قدام المسجد اللي هو قدام المسجد في بعد يعني فقال بيت من هذا؟ فقال ابو ايوب بيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في روايه البخاري النبي عليه السلام قال ايه اي بيوت اهلنا اقرب؟ فقال ابو ايوب انا يا رسول الله هذه داري وهذا بابي. قال له صلى الله عليه وسلم فانطلق فهيئ لنا مقيدا ثم قال قوموا على بركة الله سبحانه وتعالى. وده كان شرف أبا أيوب ليه؟ ده من نعمة ربنا على أبا أيوب. أولا أبو أيوب كان نجاري يعني من القبيلة التي فيها أخوال النبي صلى الله عليه وسلم فأراد الله عز وجل أن ينزل النبي على أخواله صلى الله عليه وسلم ونزل النبي عليه السلام ودخل دار أبا أيوب. طبعا يعني النبي عليه السلام كان واخد إيه؟ يا دوب متاع بسيط جدا إذن ولا بتاعه لقمة بسيطة وحاجات يعني يسيرة جدا صلى الله عليه وسلم. ودخل بيت أبي أيوب، بل لو صح القول نقول دخلت البركة والسعادة إلى دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه. تعالوا نشوف ماذا صنع النبي في بيت أبي أيوب، وماذا صنع أبو أيوب مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في دار أبي أيوب، لما نزل في دار أبي أيوب نزل في السفل، يعني في الدور كان دور بيت أبو أيوب، يعني ما كانش كده يعني، لا كان يعني هو دورين بس يعني معمول من الخشب كده والجريد، بيت بسيط جدا يعني. فكان في دور علوي ودور ايه سفلي، فلما اعتمد احنا نزل في الدور التحتاني، فقال له قال لا يا رسول الله اكون انا فوق في الطابق العلوي وتكون انت في الطابق، والله لا يكون ابدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ايوب انه يخشاني من لا يخشاه، انا بيجيني ضيوف كتير جدا، فبيه وانه ارفق بنا وبكم ان اكون في السفل. لما حس ان دي رغبه النبي صلى الله عليه وسلم اخلص يكون النبي صلى الله عليه وسلم تحت. المهم في روايه ثانيه برضه عند مسلم سيدنا ابو ايوب طلع ومعاه زوجة ام ايوب، فاول ما جه يناموا بقى بالليل هيناموا فين؟ يجوا يناموا في وسط الغرفه، لسه هينام في وسط الغرفه استنى انا قلت ننام والنار عشان تحت كده، هذا لا يكون ابدا. شوف الادب بقى، شوف الادب، شوف النهارده الانسان اللي بيرفع صوته فوق صوت النبي عليه الصلاه والسلام. فقال لها اكون انا وانت في العلو ويكون النبي عشان تحتنا؟ والله لا يكون ابدا. طب نعمل ايه؟ ما هو النبي عشان عايز تحت، طب نعمل ايه؟ ننام فين؟ قال لها تلزقي نفسك في الجدار ده وانا الزق نفسي في الجدار الثاني وننام جنب الجدار، وابى ابو ايوب وام ايوب ان ينام الا بجوار الجدار. شفت الادب مع النبي عشان؟ شوف بالله عليك النهارده لما تيجي تقول لواحد مسلم وتقول له النبي عشان قال كذا، يقول لك لا معلش الكلام ده كان زمان بقى واحنا ايه؟ عشان نعيش حياتنا بقى، واحنا دلوقتي في عصر الانترنت والدش والفضائيات، واخد بالك؟ عايزين نعيش حياتنا بقى ونفرش كده ونبسط، انما التعاقيد ما اقدرش، واخد بالك؟ ويرد سنه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ادب سيدنا ابو ايوب وصل لدرجه ايه؟ لدرجه ايه؟ انا ما اقدرش انام فوقيه. انا انام فين؟ انا انزل نفسي في الحيطه. طب وزوجتك في الحيطه الثانيه؟ ولو عنده علبه في الحيطه الثالثه؟ ولو في علبه ثانيه يبقى بقى في الشارع ما فيش مشكله. المهم بس ايه؟ ما حدش فينا ينام فوق النبي عليه السلام. نزل ثاني يقول يا رسول الله تكون انت في السفل واكون انا في العلو، لا يكون ابدا، مش ممكن، انا ما اتحملش هذا. يقول ابا ايوب انه ارفق بي وبكم. المهم في النهايه الح ابو ايوب على النبي عليه السلام فوافق النبي وصعد الى الدور العلوي. قبل ما يصعد النبي عليه السلام كان في حته برضه مهمه جدا وردت في مسند الامام احمد باسناد ايه؟ باسناد صحيح. سيدنا ابو ايوب في لحظه من اللحظات كده بيجهز ميه للنبي عليه السلام، فهو بيصب الميه، الميه ايه؟ الدلق. زي ما قلت لك طبعا ما كانش فيها خرسانات ولا بتاع ولا اي حاجه، يعني جليد كده وخشب، فطبعا المايه هتنزل فين؟ فوق النبي عليه السلام. ابو ايوب ما كانش يمتلك من الدنيا الا ايه؟ حته قطيفه جايبها لجوزها. راح ماسكها مقطعها نصين ومسكها ام ايوب، هي حته هو حته، ويمسح خشيه ان تنزل قطره ماء على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يبعث كل يوم الاكل للنبي عليه السلام. يبعث الصحون كده، تيجي الصحون، النبي عليه السلام كان خلاص. يقعد بقى هو وام ايوب يمسكوا الصحن كده ويقعد يبص لها، كلم منين يا ام ايوب؟ تقول له لا ده كلم من ناحيتي. يقول لها وبرده كلم من ناحيتي. طب تعالي نلتمس بركه النبي عليه السلام. ويقعدوا يلعصوا المكان اللي اكل منه النبي عليه السلام. تخيل في يوم من الايام راح باعث له ايه؟ اكل فيه ثوم وبصل. والنبي عليه السلام ما بياكلش لا ثوم ولا بصل. خد بالك؟ فالمهم فنزل الاكل ورجع تاني. حط نفسك مكان سيدنا ابو ايوب، اتحط ايه ده؟ انا عملت حاجه زعلت اكيد، اكيد زعلان مني. فعلى طول سيدنا ابو ايوب نزل جاي، قال يا رسول الله هل حدث شيء؟ انا زعلتك حاجه؟ قال لا يا ابا لا لا يا ابا ايوب. طيب هل هو حرام؟ الاكل ده حرام؟ قال لا حلال، ولكنه يخشاني من لا يخشاه، انا يأتيني جبريل عليه السلام، وان الملائكه لتتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. قال لا جرم، اكره الذي تكره. هو مش حرام حتى لو كان حلال، طالما انت يا رسول الله ما بتاكلش الثوم والبصل ني انا ما اكلهمش ابدا. وفعلا فضل ابو ايوب ما ياكلش ثوم ولا بصل ني ابدا طول عمره لحد ما مات رضي الله عنه. شفت الموافقه والحب؟ ده كلام محب يا اخوانا. نقدر احنا بقى نحب النبي عليه الصلاه والسلام بالمنظر ده؟ تقدر بالله عليك؟ يعني هو خايف ان قطره ميه مش 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 اي حاجه، ميه عاديه، خايف ان قطره ميه يا اخوانا تنزل من فوق على خد النبي عليه السلام. وهي الميه لو نزلت على خد النبي هتاذيه؟ ابدا لا يمكن هتاذيه. لو نزلت فوق رأس النبي أو على خد النبي لا يمكن تنزيه. فما ظنك بمسلم اليوم إلا ما رحم الله يسمع سنة النبي يستهزأ بها ولا يحرك ساكنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نفس الكلام بيقوله برضه إخواننا الملائكة بتتأذى مما يتأذى منه إيه؟ بنو آدم. طب ده الكلام ده بالنسبة للطم والبصر، أمال اللي بيشربوا دخان والشيشة والحاجات دي يا إخواننا لما بيخشوا بيت ربنا بنقول يا إخواننا برضه ومن يعظم شعائر الله فإنها إيه؟ من تقوى القلوب. أنت داخل بيت ربنا ريحة البق سجاير، السجاير دي تخلي الملائكة تتأذى منك، بل إن المصاب اللي جنبك كمان في واقف متضايق ومخنوق وبيخرج من خشوعه بسبب ريحة الدخان التي تصدر من فم الذي إيه؟ الذي بجواره. فربنا يتوب على كل من دخنه رب العالمين ويتوب على جميع أنصاء المسلمين. فالنهارده يا إخواننا اللي بيشرب دخان في عينه ما يبطله، يقول لك ما أقدرش، أصل الدكتور بيقول إن النيكوتين بيجري في الدم. أبدا والله، ده الشيطان هو اللي بيجري في الدم. مصداقا لقول النبي عليه السلام ان الشيطان يجري من الادم ايه؟ مجرى الدم من العروق. فانه النهارده ان انت لو عايز تترك كل هذا بفضل الله هتتركه لله، ولكن استعن بالله عز وجل. اوعى تقول لي انا عن فضل لا، وقت ما اقول ببطل هبطل، لا، وقت ما ربنا هو اللي يعودك تبطل هتبطل. يبقى تعمل ايه؟ تستعين بالله، تستعين بالله سبحانه وتعالى. فضل سيدنا النبي عليه السلام قاعد عند ابي ايوب كم شهر يا اخوانا؟ 7 شهور. وهنيئا له والله. بقول لك حط نفسك مكانه، ده الواحد فينا قلنا ده، بقول لك نفسنا والله نشوف النبي عشان مره في المنام، مش في الحقيقه بس، في المنام حتى نشوف النبي عشان مره. شوف بقى ده قعد مع النبي عشان 7 شهور يتعلم من النبي عليه السلام، وشوف اخلاق النبي وهدي النبي ومعاملاته واسلوبه واخلاقياته. تعلم ابو ايوب الخير الكثير من النبي صلى الله عليه وسلم. من كثر ما ابو ايوب اتحود على وجود النبي عليه السلام، تخيل بعد ما النبي عليه السلام تم من بناء المسجد وتم من بناء بيوته 9 الحجرات ازواج النبي عليه السلام، بعد ما تمموا ومشي ابو ايوب من كثر ما هو متعود كل يوم يحضر اكل النبي، برضه كان كل يوم بيحضر اكل النبي اسلم، ويفضل يحضر اكل ومستني لحد اذان العصر. لو جه النبي عليه السلام ياكله خلاص، ما جاش النبي عليه السلام ياكله هو يبتدي ياكل. تخيل. وكان فعلا بالفعل كان النبي عليه السلام كان يعني يخرج ويروح ويوم، والنهايه برضه ايه كان كل كام يوم كده كان برضه لازم يعدي على ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه، فكان يلاقي الاكل اللي هو بيجهزه له برضه موجود عند ابو ايوب رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الايام حبيبك صلى الله عليه وسلم خارج هو وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، ودايما نسمع كده خرج الرسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر وعمر، خرج وذهب مع ابي بكر وعاد وكده. مش دايما قواعد عظيمه طبعا لسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهم وعن الصحابة اجمعين. فمرة خارجين فالنبي عليه السلام خارج وكان بطنه يعني بتتقطع من الجوع، فلقى سنين سيدنا ابو بكر. سيدنا ابو بكر خارج برضه مش قادر من كتر الجوع مش عارف ينام. وده مين يا اخوانا؟ ده سيدنا ابو بكر خارج وبطنه بتتقطع من الجوع، فلقوا مين؟ سيدنا عمر. فالنبي عليه السلام الاول سأل ابو بكر ما اخرجك يا ابا بكر؟ قال ما اخرجك انت يا رسول الله؟ قال الجوع يا ابو بكر. قال والله ما اخرجني الا الذي اخرج. هو نفس السبب. سيدنا عمر خارج الاول هما الاثنين، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ما اخرجكما في تلك الساعه؟ فقال له الجوع يا عمر. قال والله وما اخرجني الا ذلك. تخيل النبي عليه السلام وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر والثلاثه خارجين من كتر الجوع. النهارده خازين الاكل في بيوتنا ممكن يقعد سنه وسنتين، وفي النهاية لما تجي تسألحت له أخبارك يقول لك السوق نايمة والحلاجين والبلد واقفة وما فيش أكل ولا شرب ولا شغل ولا أي حاجة خالص، وما فيش شكر لله وقليل من عبادي الشكور. وحبيبك سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم تخيل يخرج وبطنه تتقطع من الجوع صلى الله عليه وسلم. المهم هم ماشيين يعملوا إيه؟ فنبع سيما السكر مين اللي كان بيحضر الأكل؟ أبو أيوب. راح داخل على بيت أبو أيوب، وأول ما خبط مين اللي فتحت؟ زوجة أبو أيوب أم أيوب. مرحبا برسول الله وأضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف سبحان الله، والزوجة معاه على موجة واحدة، يعني هو بيحب النبي عليه السلام، هو بيحب النبي عليه السلام، هو بيحب كل الخير والإنفاق والكرم وإكرام الضيف، هو إياه برضه نفس الحكاية. مرحبا برسول الله وأضياف رسول الله. هما إيه؟ نادت على أبا أيوب. كان أبا أيوب ساعتها كان إيه؟ في نحل قريب منه، فنادت عليه فجه. فأول ما جه فمرحبا برسول الله، والله ما هناك إنسان على وجه الأرض أكرم أضيافا مني، ده أنا أفضل ضيوف عندي في الدنيا وأنت يا رسول الله. فذهب أبو أيوب وأحضر التمر والرطب واللبن وجاء بجدي فذبحه في التو اللحظة. مش استنى بقى، مش النهارده ربنا يعافينا عافيك، بل جاي لك الراجل جاي لك من سفر مثلا من أسيوط، وأول ما يخش تقول له جعان ولا
يعني ده انت لو حطيت فوق ابنك هذا خد بالك، فجعان مين يا راجل؟ ده ممكن يكون بيخرف خد بالك، تقول له جعان وبعدين يخش يعمل له كوبايه شاي ونامت ما بتقريش انا معلقة سكر وشاي كده يعني اي حاجه تصير براد اه عشان يمشي على طول الله يبارك فيه خد بالك، ويمكن يحط له فيها منوم ولا اي حاجه. فيعني حتى كان في واحد زمان مشهور قوي بالبخل عند العرب اسمه ابو نوح، واحد راح له قعد معاه كان راجل جعان يعني، وقال لك نروح عند واحد كده يضيفنا والعرب اهل كرم، فهو ما يعرفش ابو نوح فدخل عنده، فاول ما دخل عنده قعد معاه الصبح لحد بالليل، ان الراجل لا بياكل ولا بياكل ضيف، فقال سبحان الله يمكن الراجل صايم ولا بتاع مفيش اكل مفيش خالص، ففضل معاه حد بالليل مفيش اكل، في الاخر قال له يا ابا نوح والله ان الموت اصبح قريبا مني خلاص عرفت اموت من الجوع. قال له دخل؟ قال له اه والله. لا اله الا الله، طب ما قلتش شرب الصبح؟ ما انا بحسبكم انتوا بتاكلوا انتوا كمان يعني، فقلت يمكن هتاكلوا وهاكل معاكم. راح جايب له رغيف. الرغيف ده الراجل وصفه في بيتين من الشعر. هذا الرغيف يحاول ياكل منه، طب ده بيتاكل منين ده؟ مش يعني لازم يكون في كتالوج طبعا. الراجل يبص يقول مش مفيش. فقال يجوع الرئيس ابي نوح بكره وعشيه. أجاع بطني حتى وجدت طعم المنية اللي هو الموت، فجاءني برغيف قد أدرك الجاهلية، فأخذت الفأس كي أكثر منه شظية، ما ده ما يكترش غير بالفأس، قلت أكثر حتة حتى نبل كده روعة الحال، فأخذت إيه الفأس كي أكثر منه شظية، سلم الفأس وشد رأسي وانكسرت مني الثانية. كل ده راح ضحية الرغيف. ربنا يعافينا عافيك. يعني زي برضه اخ كان عازم اخ يعني مش عازمه، لا هو كان قاعد ياكل فجاه سرق الباب، فالمهم دخل عليه اخ فاضل كده، فالثاني طبعا كان بياكل مش معقول بقى ده جاي له ضيف برضه راجل كريم يعني، فضل ياكل قال له والله العظيم مع الاكل وبطني مش مفيش لا اشبه ما اتاكل. قال له اخي بارك الله فيك يا اخي اكبر الزاد ربنا يحفظك، يعني بدل ما اقعد اكل لوحدي كده وتقعد تنقع عليه يعني اتفضل ربنا يبارك فيك. قال له والله العظيم لا اشبه ما اتاكل لسه واكل الان وقايمه على الاكل. قال له طب بس سلمك لانزل اقف معك. قال له خلاص مش. فنزل بقى واقف. خد بالك؟ فخلص على الاكل كله. فالاخ احبطته كده قال له طب ربنا يبارك فيك ويحفظك ويخليهم لك يا رب. بعد كده بقى اذن في بيتكم وتعالى كل عام. هتخلص كلهم من الاذان. خد بالك؟ صلي بقى. صلى الله عليه وسلم. فالمهم فاول ما دخل على بيت ابا ايوب راح جايب التمر والرطب، اهل كرم يا اخوانا، تمر والرطب واللبن، وراح ايه ما اكتفاش ده كله وراح ذبح كتفه. اول ما ذبحه راح عمل ايه؟ راح شوي نصه وطبق نصه، وجاء النبي عليه السلام. كل ده في ثواني يا اخوانا ما خدش وقت معاه. واول ما دخل على النبي عليه السلام، فالنبي عليه السلام شو بقى عامل ايه؟ راح واخد حته لحمه كده وحطها في الرغيف وقال له خذ يا ابا ايوب وارسل بهذه القطعه الى فاطمه فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام. بنت فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ما كانتش أكل بقالها أيام. تخيل، ودي مين؟ بنت النبي عليه الصلاة والسلام. شوف النهاردة بنتك ما شاء الله ليل ونهار هاريها، جاتوه طرصة ومش عارف إيه وعطير جريت فروت وبطون صليه والحاجات اللي إحنا ما بنسمعش عنها دي، خد بالك؟ وفي النهاية خايف عليها. شوف بقى فاطمة بنت النبي عليه السلام وما كانتش بقالها كام يوم، يوم انا عرفت شط رحمته راح قال له بس ابعت لها لحسن بقالها كام يوم ما كانتش. حد فينا يا اخوانا رحيل ولاده كده، احيانا الواحد يبقى ماشي كده في الشارع ويلاقي محلات كباب والحاجات كده، مش عايزك تطلع الكباب خليك معاه، خد بالك، ويلاقي ناس جوه رجال يعني قاعدين بياكلوا وما شاء الله حاطط قدام بسم الله ما شاء الله ما شالنا، خد بالك، وعمال ياكل وبايه يعني وبشهيه عجيبه الشكل، وممكن يكون ولاده في البيت والله ما لقيناش. واعرف اناس بهذا المنظر ولا حول ولا قوه الا بالله. اهم حاجه عنده ان هو ياكل وينبسط ويشبع، واولاده مش مشكله يموتوا من الجوع، لا، شوف النبي عليه الصلاه والسلام ازاي؟ اول ما اتحط الاكل قدام النبي عليه السلام اول حاجه عملها ايه؟ خد دي وارسلها ايه؟ لابنتي فاطمه رضي الله عنها وارضاها. بعد ما اكل النبي عليه السلام واكل سيدنا ابو بكر وعمر وابو ايوب، فالنبي عليه السلام راح فاصص الاكل وقال خبز ولحم وتمر ورطب، فدمعت عيناه ثم قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هنسئل عن كل اللي عندنا. شوف النهاردة يا اخوانا الاكل بتاعنا على المائدة ممكن تلاقي 10 أصناف اكل و20 واكثر، واخد بالك؟ وعرف من ذلك وقليل من عبادي الشكور. حبيب عليه الصلاة والسلام قال من عند ابا ايوب وقال يا ابا ايوب ائتنا غدا. ليه؟ عشان يكفوا. ما انت عارفين النبي عليه الصلاة والسلام، احنا اتفقنا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك احدا على وجه الارض يفعل معه معروفا الا ويكفره، كما صح ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها إيه؟ يوم القيامة. المهم قال لي سيدنا أبو أيوب، قال له إيه؟ قال له أبا أيوب إذا كنا غدا فإيه فأتنا. أبو أيوب سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام ورحم. فأول ما راح هناك النبي عليه الصلاة والسلام يكافئه بإيه؟ هل يكافئه بأكل ولا شرب ولا طعام؟ راح يديله جارية هدية. قال خذها يا أبا أيوب وأحسن إليها. ده مين اللي يوصيه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال له واحسن ايه اليه. فرجع ابو ايوب واخد الجاريه ديت وراح يمين لام ايوب. اول ما وصل هناك فقال لها يا ام ايوب هذه هديه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل كده لما تيجي تخش على زوجتك وتقول لها الحاجه ديت هديه من النبي عليه السلام. يعني النهارده لما يجي واحد يروح يحج، ربنا يرزقنا ياكم الحج، اول ما يروح يحج هو راجع يجيب معاه سبحه وصقيه ومش عارف ايه وكذا وكذا ويقول لك دي من عند النبي عليه السلام. تخيل بقى لو كانت هي من النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. فاول ما راح قال لها ايه الجاريه دي جت هديه من مين؟ من النبي عليه الصلاه والسلام. وقد اوصاني بها خيرا. طب يا ترى ماذا نصنع فيها يا ام ايوب؟ احسن تفكر كده. النبي عليه الصلاه موفق عليها. قال له ايوه وصاني. طب هتعمل ايه يا ابو ايوب؟ قال لها والله لقد اردت بها خيرا كثيرا لكني ما وجدت افضل من ان اعتقها لوجه الله فتلك وصاه النبي عليه السلام. فاعتقها فقالت ام ايوب هديت الى الصواب فانك موفق. شو بقى هديه النبي عليه الصلاه والسلام؟ وبيقول له الجاريه خليها عندك تخدمك بس ايه احسن اليها. فهو لسه في احسن اليها، اكلها حلو، اشربها حلو، البسها حلو، اعملها اوضه خاصه بيها، اعملها لا لا لا، الافضل من ده كله هي امه لا اخليها حره لوجه الله اكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تمر الايام يا اخواننا وتاتي الغزوات ويفرض الجهاد على النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه. تاتي غزوه بدر ويدخل ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه ويقاتل مع النبي بل ويشهد كل المشاهد رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الايام بقى في حادثه في غزوه بني المصطلق وهم راجعين حصلت ايه؟ حادثه الافك. كلكم طبعا في حادثه الافك لما اتهمت امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها في عرضها وفي شرفها. تخيل بقى لما امنا عائشه التي نبتت في حقل الاسلام وسقيت دماء الوحي وعلى الرغم من ذلك تتهم في عرضها. تخيل يعني ده عداء لاي انسان على وجه الارض يبتلى. اي اخت في الدنيا تتهم فاسوتها عائشه رضي الله عنها وارضاها. واي اخ في الدنيا يتهم في ماله، يتهم في عرضه، يتهم في دينه، يتهم في اي شيء فاسوته ايضا في عائشه التي اتهمت في عرضها رضي الله عنها وارضاها. تخيل لما امنا عائشه يعني التي تربت بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم تتهم في عرضها. وتخيل النبي عليه الصلاه القائم على صيانه حرمات الامه يتهم في حرمته. وتخيل ان صديق الامه الاكبر ابو بكر الصديق يتهم في ابنته. شوف البلاء، بلاء شديد جدا. وخاض بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر ومنهم من وقع في هذا الاثم العظيم وتكلموا في شان عائشه رضي الله عنها وارضاها. يوم تجلس ام ايوب مع ابي ايوب فيقول لها ايه؟ شوف الكلام الحلو، شوف ظن المؤمنين يا اخواننا بقى الطيب. قال يا ام ايوب اسالك بالله لو كنت مكان عائشه هل كنت تفعلي ما يقولونه؟ يعني لو كنت مكان عائشه رضي الله عنها وارضاها هم اتهموها عياذا بالله بالزنا، هل انت يا ام ايوب ممكن تزني؟ قلت لا يمكن طبعا، عمر ما كان يحصل مني ده. قال فوالله لا عائشه خير منك يا ام ايوب. ثم نظرت ام ايوب لابا ايوب، قالت وانت يا ابا ايوب؟ قالت وانت يا ابا ايوب؟ لو كنت مكان صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وارضاه، اكنت تفعل ما يقذفونه به؟ كنت تزني في عائشه رضي الله عنه وارضاه؟ قال ما كنت لافعل ذلك. قالت فصفوان خير منك يا ابا ايوب. يا الله، فينزل قول الله عز وجل لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. اي باخوانهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. هو ده حسن الظن يا اخوان، ده اللي احنا محتاجينه والله. خلينا النهارده نحسن الظن ببعض. كتير جدا من الناس لا حول ولا قوه الا بالله سيء الظن باخوانه. ممكن ابقى ماشي جنبك يا اخي
والله ممكن ابقى سرحان مش واخد بالي منك وما غصب عني ما سلمش عليك من الغشوش مش عايز اسلم عليك ليه طب ما تحصل الظن بيا وتسالني قول لي انت ما سلمش عليا ليه؟ قول لك ما خدتش ده خلاص انتهت المشكله. ممكن انسان يسيء الظن باحد الدعاء او العلماء او يعني الناس الافاضل خد بالك ممكن يسيء الظن بيه وده بيحصل والله ولاحظ يسمع اشياء يندى لها الجبين والله عن علماء الامه ودعاة الامه تقعد مع بعض الشيخ حتى والله ملتزم الا من رحم الله تجلس معه ممكن يقول لك الشيخ فلان بيعمل والشيخ فلان بيسوي والشيخ فلان والداعيه الفلاني والعالم الفلاني ليه يا اخي ليه؟ ده احد السلف الصالح لما وجد احد رجلا يغتاب عالما من علماء المسلمين فقال له يا اخي هل اغتبت اليهود والنصارى والمجوس؟ قال لا. قال أسلم منك كل هؤلاء ولم يسلم منك عالم من علماء المسلمين؟ شوف الكلام خد بالك يعني شيء غريب جدا يا اخواننا محتاجين حسن ظن محتاجين حسن ظن وتأكد حتى كده يعني على هامش الدرس يعني وان كانت بعيدة عن الدرس شوف يا اخي ربنا يحفظك اي انسان في الدنيا في مجال الدعوة او غير الدعوة ممكن تلاقي واحد يحبه وعشرة بيكرهه بلاش نقلب الآية عشرة بيحبوه وواحد بيكرهه فتجد اللي بيكرهه ده ممكن يلسن عليه صح لا بلاش مجال الدين ده في مجال الفن ولا مجال الكورة ولا أي مجال يعني في أي مجال في الدنيا تجد مثلا ربنا يعافينا عافيك مطرب ناجح جدا وتجد من اللي حواليه بيحسدوا عليه صح لا وتجد ممكن من الجمهور بتوع نفسهم من يحسدوا على تلك المكانة صح لا ممكن تلاقي الكلام ده فما ظنك بمجال الخير ممكن تلاقي رجل داعيه ربنا جعله القبول وعنده جمهور وربنا مبارك في دعوته ممكن تجد ما شاء الله عنده في المسجد مثلا 10,000 واحد هل ال 10,000 دول اجمعوا قلوبهم على حب هذا الرجل؟ تاكد لا لانها لو اجمعت لكانت اجمعت على حب النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وهل اجمعت القلوب على حب النبي؟ ما حصلش ما حصلش فعلا شوف النبي عليه الصلاه والسلام دعا قريش كم واحد اسلم معنا الاسلام؟ قليل والباقي مش كانوا بيكرهوه كانوا عايزين يقتلوه وده النفس عليه السلام ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان من بين الصفوف الذين اسلموا مع النبي منافقون وارادوا ايضا السوء بالنبي عليه السلام بل وسخروا من النبي فعلا في غزوه تبوك ولئن سالتهم لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب خدت بالك فالمساله مهمه جدا يا اخوان انت النهارده ممكن تسمع اي كلام عن اي شاب اخ ملتزم عن اي اخت ملتزمه ممكن كلنا عرضه لهذا الكلام فان كنت في محل الدعوه في العين عليك اكثر ممكن يسمع عنك كلام مش طيب خد بالك تسمع عن داعي اسلام تسمع عن فلان تسمع عن فلان انا اقول هذا الكلام والله يا اخوانا من باب الحب في الله والله نحن نحب كل دعاة الامه كل دعاة اي داعي على وجه الارض والله نعرفه فوق راس نعرف فوق راس ليه يكفي انه يدعو الى الله انه قائم على قدر من دروس الاسلام اي داعيه في الدنيا ما هوش معصوم ممكن تلاقي داعية النهارده طلع دعا الناس الى الله عز وجل وكان ربنا جعله القبول ممكن تلاقي له خطا خطاين ثلاثه اي واحد في الدنيا ايه عرضه لهذا اصحاب النبي عليه السلام تعرضوا لمثل هذه الاخطاء فتاولوا واحنا مش افضل من الصحابه خد بالك وحدث قتال بين اصحاب النبي عليه السلام فالامر يا اخواننا لا يسلم فان وجدت اي شيء من ذلك فطهر لسانك واذنك عن ان تتكلم في احد من الدعاه او ان تسمع عنه شيئا مش من هذا الانسان قل حسبه انه يدعو الى الله ان علمك حظا في يوم من الايام فاحمل له الجميل فاحمل له الجميل وهذا من باب الوفاء الذي علمناه النبي صلى الله عليه واله وسلم المهم شوف فهي شوف ام ايوب قالت له ايه شوف ابو ايوب قالها ايه رضي الله عنهم وارضاهم وشوف التوافق والمحبه اللي بينه وبين زوجته شيء غريب جدا يا اخوانا بنوت المسلمين النهارده محتاجين تكون من المنظر ده يعني محتاجين النهارده بالفعل نخرج من الحلقه بتاعت النهارده دي ان بيتنا يبقى زي بيت ابو ايوب وام ايوب عايزين النهارده يتوجد ما بيننا كده ابو ايوب وفي الصندره ان شاء الله يبقى ام ايوب محتاجين فعلا الكلام ده شوف النبي عليه الصلاه والسلام علمنا كيف نعامل الازواج صلى الله عليه واله وسلم الحديث الذي رواه البخاري ومسلم لما جم الاحابيش لما في الحبشه وكانوا بيلعبوا كده العاب معانا كده بالحراب في المسجد مسجد النبي عليه السلام يوم النبي عليه السلام يعمل ايه؟ عائشه رضي الله عنها وضعها صغيره فكان النبي عليه السلام يقف لها على الباب ويخليها هي تستخبى وراه وتبص كده من طرف ايه؟ من طرف كده من ورا النبي عليه السلام وكانت بتستمتع بالنظر الى الالعاب التي يقوم بها الاحابيش والنبي عليه السلام يفضل واقف معاها حتى لما تقضي رغبتها في المشاهده ثم يدخل بعد ذلك صلى الله عليه وسلم برضه تعلم ايه المشكله؟ النهارده مثلا انت راجل مشغول بعض الناس مشغولين بالاكل والشغل والسعي على الرزق ماشي مفيش مشكله يا اخي
الصبر الصبح الساعة 8 ترجع الساعة 7 ما فيش مشكلة ارجع اقعد مع اولادك كل لقمة واقعد معاهم اقرا رياض الصالحين تقرأ جزء من القرآن تعلمهم بعض الفضائل تعلمهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام تيجي في يوم اجازتك خدهم يا اخي خرجهم فتحهم في اي مكان ايه المشكلة خد مناسبة يوم اجازة وديها اي جنينة كده ما يكونش فيها اختلاط كتير وديها جنينة الحانات اي حاجة ايه المشكلة عيب يا اخوانا مش عيب والله اخ بيقول لي ابني في مرة بيقول له ابي انت مش هتودينا بقى جنينة الحانات قال له طبعا يا ابني ده طلعت الواحد واجبها لازم يا حبيبي خد بالك فالمهم يعني ايه ربنا يحفظنا يحفظكم ايه المشكلة فتح زوجتك يا خد يومين كده يعني ايه انت عارف طبعا يعني ما تروحش مصايف لكن يعني ايه بعد ما المدارس بتخش كل المصايف دي ايه تبقى فاضية خد زوجتك يا اخي في اي شط كده بيكون رايق والله ما بقاش في حد خالص بفضل الله خدها يا اخي مشيها كده هناك في مكان مش هتلاقي حد غيرك هتحس ان ده الملك بتاع دادي خد بالك بتاع ابيك يعني خد بالك تروح هناك تتفسح وتنبسط وتهيص انت وزوجتك وعيال وتنطلق وتجري عيب انك تجري طالما ما حدش شافك اجري براحتك اجري وتنطط انت وزوجتك اول ما يا اخوانا مش بهزر يعني صدق النبي كان بيعمل كده صلى عليه صلى الله عليه وسلم ان الحديث رواه احمد بسند صحيح النبي عليه السلام في احدى السفريات كده كان خارج ومعاه مين ام عائشه فقال للصحابه ايه اسبقوا يعني اطلعوا قدام شويه كده تقدموا المهم طلعوا الصحابه قدامه طبعا كله غاضب بطنه محدش يبص ورا والنبي عليه السلام احمد اتاخر قوي هو وعائشه قال لها ايه تصادقيني اتبسطتك فكانت عائشه لسه ساعتها ايه رفيعه بقى فتبقيته فجري سابق النبي عليه السلام راح اتبقيته قالت فلما صار مضت السنون والايام خد بالك وهي بقى نسبت الموضوع ده وايه وحملت اللحم في حمل شويه فجينا مع سام برضه سفريه ثانيه وهو معدي فبيلا ايه قال للصحابه تقدموا فمشوا قدام فلا سبينا الا سبق قالت فسابقني فسبقني فقال صلى الله عليه وسلم هذه بتلك فاكره واحده بواحده خد بالك شوف سبحان الله ايه المشكله تقول لي طب انا هجري فين دلوقتي ده احنا الشوارع بتاعتنا بسم الله ما شاء الله الاوضه 3 في 2 يعني اول ما تيجي هنا من الشباك نطين في بابها فينا مفيش مشكله تخلص منها ربنا يبارك فيهم يا احمد واخد بالك يعني ايه المشكله حتى ان شاء الله حتى تجري خطوتين وتلقى اي حاجه توصل لاخر المهم تحسس يا اخي ايه ان انت حنين عليها ورحيم بيها يعني المشكله ان الزوجه برضه خلنا بتحتاج ان الانسان يكون معها كطفل ده حقيقه قالها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا نكون في اهل بيتنا كايه كاطفال فاذا ما ارادوا الذي عندنا وجدونا ايه نشانا هي دي المساله يا اخوانا وقت ما تعود اخوانا تلاقيك رجل انما في باقي الاحوال لازم تبقى ايه لا مش عايز ربنا يحفظك لا مش عايزين معايا الدرجات يعني يعني يكون يعني رحيل ده لذلك احد العرب كان يقول ايه ان خير الرجال ايه الفطن المتغافل اللي هو فاهمها بس بيفوتها بمزاجه يعني يعني في ازواج ربنا عارفين عليك بيبقى زوج نقل اول ما يخش على طول بعيد يعني سبحان الله داخل على طول ضارب المخ مسكوب على الصبا ده هنا ليه والشعب ده هنا ليه والحب مش عارف مش نظيف والسرير مش ويقعد بقى ينكد عليه حاجه لا يا اخي خش اعمل نفسك مش شايف واقعد في انضف حته خد بالك طبعا ممكن تكون انضف حته هي السلم بتاع العماره مفيش مشكله يعني عادي احنا اخوه واقعد في اي حته المهم ما تتاكدش عليها وعدي المساله كده وبسيطه وبعدين انت خليك ذكي قبل ما توصل البيت تليفون كده السلام عليكم انا جاي كمان نص ساعه خد بالك هي الكلام الصعب بفضل الله تكون ايه دمر لو قلت لك الشقه يعني ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب خد بالك وجهزت لك كل حاجه ودوقت نفسها كده وحطت الازرق والاحمر والاخضر والبنفسجي المهم تخش تلاقي الزوجه ايه ما شاء الله وبرضه احنا بنوصل اخواتي يعني برضه الاخت من ايه ما تذكرش على الزوج يعني ما تجيش النهارده تقول لحياتها فلوس واكل وشرب وبتاع لا يعني على ما الله سبحانه وتعالى مره كنت داخل ايه بصلاح بين زوجين فالمهم ربنا قدر سبحانه وتعالى ان يعني في اول مره تصالحوا الثانيه تصالحوا الثالثه قالوا لا خلاص بقى فجت دي الطلقه الثالثه فالمهم طلقها الطلقه الثالثه ومش عارف ايه طب يا اخوانا ليه كده ومش كده قالوا خلاص يعني ده اللي حصل والطلقه الثالثه تمت وخلاص وشوف ده يعني ايه فالاخ قال لي طب شوفي الاخت يعني طلباتها ايه هو يعني ربنا يبارك فيك كان شحش على حد بقى جاب لها شقه ب 500 جنيه وفتش لها عفش بسم الله ما شاء الله ولا عفش الملوك والمدارس على حسابه والعلاج على حسابه واللبس على حسابه يا دوب بس ايه ما ناقص غير الاكل والشرب بس فقال لي شوفها بس عايزه قد ايه اكل وشرب هي وعائلين صغنطتين فاتصلت بيه طب يا اخت ربنا يحفظك الاخ بيه لحضرتك طلباتك يعني تامري بيه
فقالت له ماشي محمود انا بعد اللي حصل خلاص يعني انا مش عايز حاجه من الدنيا وحسيت ان الدنيا من فاته فخلاص انا زهقت في الدنيا ويعني خلاص والله والدنيا انا مش عارف اعمل كده الدنيا سجن المؤمن جنه الكفر انا مش عايز حاجه خلاص فده يعني طب يعني اللي مش عايزاه يعني يكون قديرت عشان اقول له يتصل بحضرتك يبعت لك المبلغ قالت لي يعني اكل وشرب انا والولدين يعني في الشهر كده 2700 جنيه مش عايز حاجه من الدنيا هما لو عايزه قالت له خلي الشيخ محمود راه ليه عقبال ما تفك بقى اللي راه ليه واخد بالك انا دي مش عايز اشوف بقى سبحان الله اشوف الزهد فسبحان الله تقدير ام بيت بقى عايزه بعد ما تضغط 2700 جنيه امال قبل ما تصلي كانت بتستفاد ايه خد بالك محتاجين برضه اخت تكون رحيمه بالزوج يعني وما تشغلوش بدنيته يعني نساء الصرف صالح كانت وزوجها خارج تقول اتقي الله فينا ولا تطعمنا حراما خد بالك فانا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على نار جهنم ده صحيح تجوع تعطش الامر بسيط انما تخش جهنم ربنا يعفنا عافيه ما نتحملش ابدا خد بالك فالمساله بسيطه والحمد لله بالفضل من ربنا ان ربنا رزقنا جميعا كده بمعده خاصه لا تعترض ابدا فضل من ربنا جرى كده معايا اذبح تنين كده وروح كل كباب عمرك ما هتلاقي مثلا رساله طالعه من بقى كده زي الفاكس نشكر السيد فلان الفلاني خد بالك انه اكلنا كباب ولو كانت تنين فول مش هتعملك محضر في المعاد وخد بالك صحيح يعني فمن رحمه ربنا المساله ست انت النهارده قاعد محدش عارف مين اللي كان كباب ومين اللي كان فول ومين اللي ما كانش خالص خد بالك محدش عارف مساله ست انما ايه اللي بقى باين اللبس مش عارف ايه ماشي البس لبس بسيط بس يكون جميل يعني جمل ايه ملابسك تكوي نفسك كده وبعدين ان الله جميل يحبه ايه يحبه الجمال خد بالك طبعا الناس كلها شديد مثلك يقعد يبص على النساء ويقول لك ان الله جميل ايه حلاء مش جمال مش ده المقصود خد بالك ان الله جميل ويحبه ايه يحبه الجمال انت كده ايه خلي لبسك جميل شعرك جميل تكرمه خد بالك لحيتك كده متسرحه بعض الناس يظن ان تهذيب اللحيه اللي هو يعني ان هو يعني ان هو يقعد يقص فيها وياكلها يمين وشمال خد بالك وفي الاخر يقوم سايب لحيته ايه حته صغيره كده بين قوسين خد بالك لا تهذيب اللحيه او اكرام اللحيه ان هو انت تسرحها تحط عليها عطور تظبطها خد بالك خلي منظرك حلو مش تمشي من على الحيطه ومودي حته في اليمين حته في الشمال وخد بالك كده حته اصلا انت لا يعني لا منظرها برده جميل وكده لسه جميل واي انسان في الدنيا يا اخوانا منظره دعوه اخلاقه دعوه اسلوبه دعوه كلامه دعوه كل حياتنا كلها دعوه يا اخوانا وبتنوي كل هذا والله الواحد يلبس لبس جميل بنية الدعوه الى الله ان الناس لما تشوفه يقول ما شاء الله المسلمين نضاف خد بالك مش النهارده اخي يقول لك ده زهد يمشي بجلابيه مكرمشه وشعره منعكش يقول لك ده زهد لا يا اخي مش زهد ربنا يعافينا عافيك ده حاجه ثانيه غير الزهد احنا عايزين مسلم زاهد هو يعني ايه زاهد؟ بعض الناس بيظن ان الفقير هو الزاهد لا الزاهد هو اللي معاه ورغم ذلك زاهد في الدنيا انما الفقير ده زاهد غصب عنه هو بمزاجه هو ما لقاش عشان يذهب واخد بالك فالزاهد هو اللي معاه ايه وبيذهب المهم نرجع لموضوعنا فعايزين بيوتنا يا اخواننا فعلا يعني تبقى فعلا كده في رحمه كده وبعدين لما عشان لما كان صحيح مسلم لما دخل علي حنظله وقال يا رسول الله نافق حنظله فقال ماذا عندك حنظله قال انا اكون عندك يا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم فتكلمنا عن الجنه والنار فكان راي عندي فاذا ما خرجنا من عندك وعفتنا الازواج والاولاد والضيعات ذهب ما نشر فنعم عليه وسلم لو انكم تدومون على الحاله التي تكونون بها عندي لصاحبكم ملائكه ايه في الطرقات ولكن يا حنظله ساعه وساعه ايه المقصود بهذا في حديث ثاني النبي عليه الصلاه والسلام ايه كل لهو باطل الا ايه الا مداعبه الرجل لامراته ولفرسه ولولده او كما قال صلى الله عليه وسلم فانت لما تقعد تداعب الزوجه ايه المشكله بعض الناس يقول لك لا يعني انا ما كنتش اخش كده والبيت كده عفوا ربنا عفوا فيه خمشور كده ومكشر واخد بالك ومبوز وضرب 111 ما بقاش ليا شخصيه في البيت لا يا اخ والله ابدا والله في زوجه ممكن ودي نوادر دي نوادر ما تكونش بين اخواتنا المسلمات يعني ممكن تكون زوجه لما تلاقي الزوج كويس معاها بتبقى معاملتها معاها وحشه جدا لكن اغلب النساء عندهم العاطفه عاليه بسم الله ما شاء الله وتقدر اول ما تعملها معامله طيبه تكسبها بكلمه واحده يا اخوانا والله وعن تجارب بفضل الله سبحانه وتعالى الزوجه في قمه دعائها خد بالك كلمه طيبه كده وبسمه وهديه بسيطه ولو مش هقول لك بقى انسياب المرضى بتاع لا والله العظيم ورده من الجنينه للبر مش ببلاش خد بالك حتى لو ورده مالهاش ريحه بلاش مالهاش ريحه لا ريحتها كمان ممكن تخليها يغمى عليها خش كده ازيك يا حبيبتي ايه المشكله هنخسر هو نخسر حاجه يا اخوانا احنا يعني اعوذ بالله مش حرام ان انا اقول لزوجتي يا حبيبتي ايه المشكله حرام بعض الاخوه يكسب لا يا حبيبتي احنا هنفتح ابواب الحب. لا افتح ابواب الحب البيت في الحلال، ايه المشكله؟ خش عليها اتفضلي يا حبيبتي، ورده ربنا يبارك فيك، يعني حلوه زي كده مصر بلد. يعني المهم يعني تمزح معها كده، خد بالك هي طبعا هتاخد الورده الشمال خلاص بفضل الله هتطلق ثاني يوم. يعني المطلوب من هذا ايه؟ ان انت تحاول ايه بفضل الله تتالف في قلبها مره ورده كده حلوه، حته حلوه مره تخش عليها بلبس جميله تستعملها في البيت، مره ثانيه تخش عليها مثلا بلبس طقم جديد، نقاب، خمار، جلباب، اي حاجه، اي حاجه بسيطه جدا، حاجات والله ما هتكلفك، خد بالك، وامور بسيطه جدا وتيسر كده وتخش عليها. وبعدين الاهم من كل الحاجات ديت المعامله، الاهم من الفلوس الاكل والشرب المعامله. ما هو ممكن واحد زي ما شيخنا ابو اسحاق ربنا يحفظه يقول لك واحد اذا جاي من اخر الدنيا شايل على كتافه ثلاث اربع اقفاص، قفص موز وقفص مانجا وقفص برتقال، وطالع واول ما يطلع الكور الخامس يقول لهم اتصحوا لعلوه مصيركم. ينفع الكلام ده؟ طب ده انت دمرت كل المعروف اللي انت عملته ده بالكلمتين دول. واحد ثاني راجل بقى بسيط كده وغلبان ولكن طيب، يطلع ايد وراه ايد قدام مفيش معاه حد خالص، واول ما يكسر على زوجته السلام عليكم، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ ربنا يبارك فيك وفي بلادي ويجزيك عنا كل خير ويرزقنا وياكم الجنه ان شاء الله. والله انا كنت معاك دلوقتي على بتاع برتقال ما شاء الله حاجه تفلح والله، وجنبيه بتاع التفاح بيقول لي هيك ثلاث بس انا برضه طبعا يعني، وجنبيه بتاع مانجا ريحته تجنن والله كنت هجيب بس معيش ان شاء الله ربنا يخلف علينا وعليكم الحلال. تقول يا حبيبي كفايه كفايه دخلك خلاص، خد بالك رمضان كلمتين وبعدين ربنا يرزقنا وياكم طعام الجنه ومش عارف ايه، ويقعد يذكرها بقى ويقول لها ايات من القران وحديث النبي عليه الصلاه والسلام ولا موضع قدم احدكم في الجنه، خد بالك هي لما تسمع الكلام ده ايه؟ تزهق في الدنيا وفيك انتهت المشكله. والثاني ضيع كل المصاريف ديت كلمتين وحشين بس، صح يا اخوانا؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ام زرع قال كنت لك كابي زرع لام زرع غير اني لا اطلقك. ليه؟ لان كانت اجمل معامله لقيتها المراه ليه؟ اللي هي ام زرع. الا التانيين تقول لك زوجي العشنق ان انطق اطلق وان اسرق اعلق، والثانيه زوجي غياء عياء مش عارف حاجات كده معقده، خد بالك؟ فكلهم كانوا ما شاء الله كانوا متدمرين، يعني هي دي الوحيده اللي كانت ايه؟ متمتعه كانت ام زرع. فسبحان الله فالمعامله الطيبه يا اخوانا في البيت ربنا يحفظهم ويحفظكم. احيانا تحدث خلافات في البيت. خلافات برضه تتعالج باسلوب حكيم. حديث عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانت انا عند عائشه رضي الله عنها كان في واحده من زوجات من امهات المؤمنين حقيقه لم يذكر اسمها في هذا الحديث. فالمهم هي كانت ما شاء الله طباخه ماهره. يقال انها فطيه ويقال انها حفصه رضي الله عنهم. فراحت ايه عشان تضيف امنا عائشه، خد بالك، راحت بعت الاكل بتاعها في اليوم اللي كان فيه النبي عند مين؟ عند عائشه. اول ما وصل الصحن طبعا عائشه رضي الله عنها وارضاها عارفه ان الثاني تطبخ احسن منها، فمسكت الصحن من عندي من هذا؟ من عندك لان انا عايز اتعرفه اذا طبخ احسن من طبيخي. عملت نفسها بتشيل الصحن راح ايه؟ كسران نصين. النبي عليه الصلاه والسلام يعمل ايه؟ ولا حاجه. قال تبسم وقال لاصحابي غارت امكم، ثم امرها ان تعد طعاما وتضعه في صحفه، وقال ارسليها الى حفصه او الى فطيه، خد، وقال طعام بطعام واناء بينا، انتهت المشكله. شوف بقى لو زوج النهارده وقع قدام المكان ده كان ممكن يقوم يولع الدنيا كلها. كان ممكن توصل مساله الطلاق. ليه؟ لان الحكمه يا اخوانا يعني ظل في المؤمن، الانسان لابد ان يتعلم الحكمه في الامور دي. امور بسيطه ممكن تعدي، لازم تعديها، ما تبقاش واقف لزوجتك على كل حاجه. لو زوجتك غلطت مثلا 10 اخطاء توقفها على 10؟ لا طبعا. توقفها مثلا على 7 اخطاء، 5 اخطاء والباقي تفوتها، لان الحياه بالمنظر ده لا تستمر ابدا، خد بالك؟ وبرضه من ضمن المواقف اللطيفه الجميله اللي رواها ابو يعلى بسناد حسن، النبي عليه كم مره كان عند عائشه. فالمهم دخلت عليهم سودة رضي الله عنهم جميعا. فاول ما دخلت امنا عائشه كانت طبخه اكل اسمه الخضيران. فقالت لها كلي، قالت لها جزاك الله خير مش هقدر، قالت لها كلي او لا او لا الطخن وجهك، هتاكلي يا اما هرمي في وشك. فقالت لها انا اكل. قامت ماسكه امنا عائشه ايه شويه كده وزيد في وش مين؟ سودة رضي الله عنها. فالنبي عليه الصلاه والسلام واخد بالك؟ ثم نظر الى سودة وقال لطخي وجهها. قامت هي كمان ماسكه ايه؟ لعبه حلوه والله. خد بالك؟ فالمهم راح ايه ضربه في وشها وخلاص انتهت المشكله. وكل واحده غسلت وشها لما النبي عليه الصلاه والسلام سمع صوت عمر بن الخطاب معدي، واخد بالك؟ فقال على رسلك يا عبد الله. فدخلت ايه؟ امنا عائشه وامنا ايه سودة وغسلوا وشهم وانتهت المشكله. فالمسائل يا اخوانا ايه؟ بسيطه. عايزين بيوت كده، احنا اللي دخلنا في الموضوع ده الكلام عن ام ايوب وابي ايوب. عايزين بيوت كده يا اخوانا زي بيوت ام ايوب وابي ايوب، يبقى في تفاهم كده، تبقى انت وزوجتك على موجه واحده. مجرد في زوجات كده يا اخوانا والله بالمنظر ده حقيقي والله النعم نادرين بس موجودة. بلك اول ما زوجها يبص لها تبقى عارفه عايز ايه على طول من قبل ما يتكلم. انت عايز كده صح معلش خلاص قايم على طول. مثلا في حاجه مزعلاها اول ما يبص لها انت زعلان انا خلاص ده مشكله. والزوجه بعض الدرجات ايه معانا لو سبت له على طول كده شخصيتها تضيع. لا ابدا المساله ما هي ما بين الزوج والزوجه ما فيش حاجه اسمها شخصيه. انا زوجي كنت زوجتي انت تبقي زوجتي في الدنيا وهتبقي زوجتي في الجنه. فالمساله بسيطه جدا انت لما تيجي على نفسك اكراما للزوج واخد بالك مساله ما, ما, ما لا تقبح شخصيه الزوجه. لبعض الزوجات تقول لك لا ما انا لازم برضه يبقى لي شخصيه وعايز يلغيني. لا وانت برضه كزوج خليك ناصح يعني تشاورها في بعض الامور كده واخد بالك وبعدين ايه رايك يعني انا نفسي اعمل كذا ايه راي حضرتك او ايه رايك حضرتك مثلا تقول لك والله انا شايف كذا طب جزاك الله يعني انت مثلا شايفه ان احنا نشتري العماره دي والله انا شايفه ان احنا نشتريها طب جزاك الله مش هشتريها ان شاء الله كده يعني حسيتها بقيمتها خد بالك. المقصود من هذا ان انت ايه يعني اقعد شاورها واقعد اتكلم معاها ودردش معاها خد رايها حتى لو مش هتنفذ بس حاسسها ايه تحسسها بقيمتها. نرجع لموضوعنا ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه بعد موت النبي عليه السلام كان الصحابه طبعا طبعا مرت الايام وسيدنا ابو ايوب مع النبي عليه السلام يشاهد معاه ويتعلم على يديه وكل الخيرات بقى عمال يجنيها يجني كل الثمرات مع النبي صلى الله عليه واله وسلم. المهم مرت الايام ومات النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابه طبعا شايلين الجميل لابي ايوب ما نسوش ابدا ان هو ضيف النبي عليه السلام كان ايه كان شهر سبع شهور في بيت ابي ايوب رضي الله عنه وارضاه كما عند الحاكم بسند صحيح. ابن عباس رضي الله عنهما كان في يوم من الايام اميرا على البصره فجاء ابو ايوب قادم على البصره اول ما وصل هناك راح ابن عباس اللي هو ابن عم النبي عليه السلام اول ما شاف ابو ايوب قال له تعالى لاصنعن بك كما صنعت برسول الله انت سبت للنبي عليه السلام البيت بتاعك انا كمان هسيب البيت. راح سيدنا ابن عباس خلى زوجته واولاده كله يطلع بره وراح بيت ثاني وفرغ البيت كله لابي ايوب الانصاري ثم سالهم يا ابا ايوب كم عليك من الدين عليك فلوس قد ايه قال 20,000 فاعطاه ابن عباس 40,000 و20 مملوكا ومتاع سيف. حد يقدر يعمل الكلام ده صديقا النهارده النهارده احنا انت لما النهارده ربنا يبارك فيك ويحفظك لما بتكرم اي داعيه ما اقصدش بهذا الكلام انك تكرمه بالفلوس لا تكرمه بالمعامله الطيبه بالاسلوب الحسن كانك تكرم وصيه النبي صلى الله عليه وسلم. مش شرع عشان كده العلماء ورثه الانبياء ورثه الانبياء. فشوف سبحان الله شوف هو اول ما شاف ابو ايوب قال له لا اصنعن بك كما صنعت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف اول ما قال له عليك كام قال له 20,000 طب ما تديله 20,000 لا 40,000 بلد فاعطاه 40,000 و20 مملوكا وفوق ده كله العرش بتاع الناس كلها فاخذهم ابو ايوب رضي الله عنه وارضاه. المهم نخرج من الحته دي برضه درس حلو زي ما قلنا قبل كده كل دعاء العلماء يخدمون دين الله فإن لم تستطع أن تكون داعيا وخادما لله ولدين الله عز وجل فكن عونا لخدم الله فكن عونا خدم الله. يعني على سبيل المثال ربنا يحفظ الأخ اللي يعني جاي يوصلني بسيارته فهو طبعا بيجيب من آخر الدنيا من مدينة الشروق بعيدة جدا فبقول له ربنا يجعل كل لفة موتور في ميزان حسناتك مش لفة عجل لا لأن لفة الموتور أسرع. خد بالك ليه؟ لأن هو ربنا سخره بيجيبني بالعربية لحد هنا عشان أجيب بس خد بالك وعشان ألتقي بالأجور الطيبة دي وأنا اللي بنتفع أكتر ما أنت تنتفع. رؤية الناس الطيبة والله بتزيد الإيمان في القلب وربنا يجمعنا يا جماعة في الجنة ويشفعنا في بعض يوم القيامة. المهم تمر الأيام سيدنا أبو أيوب الأنصاري زي ما قلت لك صاحب النبي عليه السلام في يعني ضيف النبي سبع أشهر في بيته وصاحبه بعد ذلك تعلم علما كثيرا على يد النبي. في يوم من الأيام سمع ان في حديث هو ما سمعوش مع مين؟ مع عقبه بن عامر. عقبه بن عامر في الوقت ده كان قاعد فين؟ كان في مصر. يقوم سيدنا ابو ايوب الانصاري يفضل ماشي من هنا منين؟ من المدينه المنوره لحد مصر عشان يروح يسال عقبه بن عامر على حديث من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام. شفت قد ايه الحرص على طلب العلم؟ يا اخوانا سلفنا الصالح بدءا من الصحابه للتابعين ومن تبعهم كانوا في غايه الحرص على طلب العلم. كان في حرص شديد جدا جدا فوق ما تتخيل. يعني لما تقرا في تراجم التابعين ان شاء الله يعني كما صدر المجلدين في اصحاب الرسول قريب جدا ان شاء الله قصص التابعين هيبقوا 100 تابعين ان شاء الله ينزلوا قريب ان شاء الله في المجلدين. تقرا في سيره الناس دي شيء غريب جدا. تقرا ايه؟ رحلته العلميه. تبص مثلا ايه طلع من مصر راح طلب العلم فين؟ في العراق وعدى على الشام ونزل على اليمن وطلع ما اعرفش على فين ولف الدنيا كلها وايه وكل اللي يملكه ايه؟ معدن كسيرات الخبز. خبز بس الإمام أحمد بن محمد أمه لما تركته يخرج بره العراق عشان يطلب العلم، ارسلت معه بعض كسارات الخبز. كان يعمل ايه؟ يفضل يطلب العلم، وبعد لما يعود ياكل يبل شويه لقم كده وياكلها وخلاص، وانتهت مشكلته. وطلب علم وكان اماما اهل السنه، خد بالك. فكان بعض علماء السلف لا يحصل من اسمه الان، كان بيقول لك كنت اقعد ثلاث ايام من غير لقمه كلها، هيموت من الجوع، وعايز يطلب العلم، عايز يقرا ومش عارف يعمل ايه. فيقول كان في مخبز تحت بيته، بنقول تنزل وامسك الكتاب وشم ريحه الخبز وهي طالعه من الفرن اتقوى فيها على طلب العلم يوما باكمله، على الريح تخيل. فشوف النهارده بقى ما شاء الله الثلاجات مليانه، والثلاجات مش مقضيه دي في رزق جه مكانه، واخد بالك، وفاكهه الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء، وامور عجيبه جدا. رغم ذلك ايه، ممكن تلاقي الواحد قاعد مثلا في المسجد، انا عارف القعده زحمه شويه وحر شويه، لكن ايه سبحان الله الجلسه دي لما تعرف الفضل بتاعها، لما تيجي تنصرف الان وربك عز وجل ينادي من فوق السبع سماوات اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم، اللهم اغفر لنا. تخيل بقى كده لما انت يغفر لك ذنوبك بقعده زي دي، ايه يعني قعده زي دي ولا وقوف 50,000 سنه من اليوم؟ سبحان الله، ربنا يبارك فينا وفيكم يا رب. فشوف قد ايه حرصه على طلب العلم، رايح من مدينه لمصر عشان ايه؟ عشان طلب حديث واحد، عشان تعرف بس سلفنا الصالح رضي الله عنهم وارضاهم ازاي تعبوا بجمع السنه، وانت وصلتك على ايه؟ على جاهز الان في الرف عندك صحيح البخاري وصحيح مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، كل ده جاهز عندك. الجمع ازاي ده؟ والله على اشلاء ولحوم ودماء السلف رضي الله عنهم وارضاهم. الامام البخاري يعني تسمع قصه عجيبه جدا عنه، ياتي من بخارى الى بلاد المغرب عشان سمع ان في واحد معاه حديث، بس اول ما وصل لقى بيته مفتوح، الباب مفتوح، فبيبص فلقاه بينادي على الدابه بتاعته، الله اعلم معزه خروف اي حاجه بلا، وبيشاور لها ان في اكل في حجره، فبالله تعالى. فنظر الامام البخاري فما وجد شيئا في حجره، ما لقاش حاجه خالص، فاستدار، فهو شافه بالدور، قال من؟ قال البخاري، قال الامام العلم، قال نعم، قال وفيما جئتنا وفيما وليتنا ظهرك؟ جيت لنا في ايه وماشي في ايه؟ قال سمعت انك عندك حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال اجل اعطيه اعطيك اياه؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لانك كذبت على الدابه، فما يمنعك ان تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل الرحله استغرقت ايه مع الامام البخاري، 4 شهور رايح واربع شهور جاي. واحد غيره يقول لك يعني حتى نرجع حتى من غير حديث؟ طب يعني خسارة، خد بالك، وياخد حديث في الله. الامام البخاري رحمه الله رحمه واسعه. المهم عشان ما يجيش النهارده واحد يقول لك ناخد القران ونسيبك من السنه، طب ازاي تاخد القران وتسيب السنه؟ طب ما السنه هي الموضحه للقران. يقول لك ايوه بس ربنا تعهد بحفظ القران ولم يتعهد بحفظ السنه، يقول له لا، ربنا تعهد بحفظ القران والسنه. قال جل وعلا: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. تقول لي الذكر هنا والقران؟ اقول لك لا، القران والسنه. طب ايه الدليل؟ الايه الثانيه: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. ايه المقصود هنا بيه؟ السنه. يبقى السنه تبين القران، يبقى ربنا تعهد بحفظ الذكر اللي هم القران والسنه. لذلك سبحان الله ربنا بيقيد بالامه علماء شهابذه حتى ينقوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من اخر هؤلاء العلامه الالباني رحمه الله رحمه واسعه. والله ما من طالب علم ولا عالم ولا داعيه على وجه الارض الا وانتفع بكتب الشيخ الالباني رحمه الله عليه، وانا ما كتبت كتابا في حياتي والله الا ما دعوت بفضل الله عز وجل ان يجعله الله عز وجل في ميزان حسنات الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه. فاذا يا اخوانا شوف قد ايه ربنا بيقيد السنه علماء جهابذه حتى يدفعوا عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم كل اذى، يعني يريد الناس ان يلحقوه بسنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اخر حاجه موت سيدنا ابو ايوب الانصاري، فوت عليكم النهارده، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، الله يبارك فيكم. في يوم من الايام في عهد سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه ورحمه رحمة واسعة، جهز معاوية جيشا كبيرا بقيادة ابنه يزيد بن معاوية. ليه؟ عشان يفتح القسطنطينية. فأول ما عمل هذا الأمر كان سيدنا أبو أيوب عنده كم سنة يا أخوانا؟ 80 سنة. تخيل السنة دي 80 سنة، 80 سنة النهاردة يعني يمكن تاني ما بيشوفش، خد بالك. سيدنا أبو أيوب الأنصاري 80 سنة وعايز يجهز في سبيل الله. فاول ما جهز الجيش راح ابو ايوب الانصاري راح بعث سيدنا معاويه. اول ما بعث له طبعا سيدنا معاويه يعلم قتل ابو ايوب الانصاري، فقال له ما حاجتك اللي انت عايزه؟ امر بيه.
قال حاجتي ان ادخل معك في الجهاد، فاذا انا مت فاركب بي، يعني لو مت في الجهاد سواء اتقتلت او مت كده، لان ابو ايوب في اخر ايامه جاله مرض شديد جدا اقعده ما يقدرش يتحرك خالص. قال له لو انا مت ما تسيبنيش في مكاني، حطني على فرس واضرب الفرس وخليه يتوغل بي في ارض العدو حتى ادفن في ارض الجهاد. شفت الهمه؟ 80 سنه، 80 سنه يا شباب، ورغم ده شوف المتر قد ايه سبحان الله. وبالفعل دخل، فمات ابو ايوب، لم يقتل لكنه مات من شده المرض. وبالفعل هو في السكه مات على فرس، فحملوه وضربوا الفرس وتوغلوا به في ارض العدو حتى وصلوا الى اسوار القسطنطينيه ودفنوه هناك تحت اسوار القسطنطينيه. وما زال حتى الان ابو ايوب الانصاري معروف قبره تحت اسوار القسطنطينيه رضي الله عنه وارضاه. شوف ابو ايوب ورحلته قد ايه كانت جميله، وشوف حياته مع جده كانت قد ايه جميله، وشوف صحبته للنبي عليه الصلاه والسلام كانت قد ايه جميله. احنا بقى يا اخوانا، احنا المشكله فينا، احنا اتاثرنا بحياه النبي ولا لسه؟ يا ترى كل الصحابه اللي احنا سمعنا عنهم في الحلقات اللي فاتت ما حدش فينا اتاثر بحياه واحد من الصحابه دول؟ ما هو لازم، يعني اكيد في صحابي معين احنا المفروض نتاثر بكل الصحابه، مش صحابي واحد، لكن المفروض حتى لو حتى ما اتاثرتش بكلهم فعلى الاقل في صحابي معين قصته علقت معاك، حسيت انك نفسك تعمل زيه، لان كل واحد ليه كفاءات معينه. في صحابي يعني مشهور جدا بالانفاق، الثاني مشهور بانه ما شاء الله قوي وبيقف في موقف معانا في الجهاد، الثالث مشهور ما شاء الله بانه يصلح بين الناس، الرابع يخدم كذا، كل واحد ايه؟ كان ليه حاجه معينه، كان ليه ميزه يتميز بها عن سائر الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. انت بقى نفسك تقلد مين؟ طبعا اسوتك في المقام الاول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعده اصحابه. والنبي عليه كما عند مسلم قال: لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. تخيل لو عندك النهارده جبل ذهب، جبل ذهب وانفقته في سبيل الله، كل دوت ما يساويش مد انفقه صحابي، بل ولا حتى نصف هذا المد، مش ولا نصف ولا نصيفه، اللي هو اقل من النصف. تخيل ليه؟ عارف ليه؟ هديك مثل بسيط خالص بس على ما تصلي عليه الصلاه والسلام. تخيل كده لو اني جيت في يوم من الايام بقول لك يا اخي ربنا يحفظك، انا محتاج بس، انا جعان مش هاكل، وعيالي مش هاكل ياكلوا، والكلام ده كله تساعدني. فانت اعطيتني 100 جنيه، ال 100 جنيه دي كان ربنا جعلهم سبب حياتي انا واولادي، ماشي. بعد سنتين ثلاثه ربنا فتح عليا، بلاش فتح عليا ده عشان امور الدنيا ما نسماش فتح، يعني ربنا اعطاني مال، خد بالك، واصبحت ملياردير معايا مثلا 200 مليون دولار. لو جيت النهارده واحد ثاني، انا معايا 200 مليون دولار، واحد قال لي ايه، انا عايز اديك هديه 100 مليون دولار، ايه مسؤوليتك؟ ولا حاجه، ما انا معايا 200. فعلا ال 100 جنيه كان ليها اثر ولا لا؟ كان ليها اثر، انما ال 100 مليون دولار مالهاش اثر. ليه؟ لان انا معايا 200 مليون دولار، يعني مش لاقي اكل، لا ولا لا، خد بالك. نفس الحكايه، الصحابه انفقوا في الوقت اللي كان النبي عليه السلام والدعوه والاسلام كانوا محتاجين انفقوا. كان عنقود العنب اللي الصحابي بيتصدق به والمنافقين يسخروا منه كان ليه اثر عظيم جدا في نصره الدين. كان لما واحد ينفق 50 دينار كان ليها اثر عظيم جدا في بناء الدوله الاسلاميه. لو انت انفقت النهارده مليون دولار، هل تساوي 50 دينار انفقه مثلا ابو بكر؟ ما تساويش، ما تساويش ابدا، لكن انت مشكور ويعني على هذا الفعل الذي تفعله لانك تخدم دين الله عز وجل. لكن لا يستوي ابدا اللي بينفق قبل الفتح وبعد الفتح، ابدا. ده بيؤسس دوله وانت تجمل وتوصل، خد بالك. زي اللي بيعمل ايه؟ زي واحد بنى المسجد ده كله، كل الادوار ده وملاها على حسابك، وانت اللي عملت ايه؟ دهنته، خد بالك. هل الدهان زي تاسيس البناء؟ طبعا لا. فالصحابه ساهموا مع النبي في تاسيس اول دوله للاسلام، اول دوله هم دول اللي الاسلام ايه؟ قام على اكتافهم فعلا. وبالتالي ما كان حد فيهم يتاخر ابدا عن نصر الدين الله عز وجل. تخرج من مالك اخرج من مالك، تخرج من او تسيب اولاد اسيب اولاد، تهجر الدار والاوطان اهجر كل شيء، المهم ان ربنا يرضى عنه. شوف الحديث صحيح مسلم لما سيدنا صهيب الرومي حب يهاجر خلف الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ايه اللي حصل؟ على طول هو خالد المشركين احمد بيه وقالوا: لا يا صهيب، جئتنا صعلوكا لا مال لك، كنتش معاك فلوس خالص مش لاقي تاكل، واليوم بعد ان اصبحت غنيا تريد ان تذهب بهذا المال؟ يوم صهيب يقول لهم ايه؟
انكم لتعلمون اني من ارماكم. انت عارفين انا اشهر واحد وامهر واحد في المجلس، فبكل سبب اقتل رجلا منكم وما تبقى منكم اقتله بالسيف، ولكن الطيب احسن. لو دللتكم على مالي فاتركوني اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا نعم. قال فمالي في المكان الفلاني. ودلهم على مالي. طب هم صدقوا ليه؟ لانهم يعلمون ان اصحاب النبي لا يكذبون على الرب العلي، فكيف يكذبون على الناس؟ والنهارده لو جيت مسلم وبيقول لك والله انا ما عملتش هذا الامر ما صدقش. ليه؟ لان تعظيم الله في قلوبنا قل شويه يا اخوان، مش قل شويه، قل كتير قوي، قل كتير جدا والله. من حلف له بالله فليرضى يرضى، ده كلام حبيبك مصطفى عليه. لو واحد حلف بالله قال لك والله انا عملت كذا او ما عملتش كذا، خلاص سابق سابق يا اخي انا مصدق. حتى شوف سيدنا عيسى عليه السلام لما شاف لص يسرق فقال للص انت سرقت؟ قال والله ما سرقت، قال صدقت وكذبت عنه. ليه؟ عشان بيعظم رب العالمين. فانت النهارده لما يجي واحد يحلف لك خلي الذنب عليه قول له صدق خلاص، مش النهارده يقول لك والله العظيم انا فعلت كذا تقول له ايوه قالوا اللي مش عارف ايه يحلف قال لك جالك الفضل. لا ما يبقاش كده يا اخوانا، من حلف له بالله فليرضى. فشوف قد ايه الناس دي كان عندها تعظيم. فقال لهم مالي في المكان الفلاني. جايوا لقوا فعلا ان مالي في نفس المكان. يوم صايب يروح للنبي عليه السلام ووصلوا المدينه، اول ما يوصل جبريل سبقه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ويقوم له النبي ويهش له ويبش في وجهه ويقول ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى. مش قد ايه؟ مش ربح البيع دي مش من عند النبي، الفن دي من عند الرب سبحانه وتعالى. خد بالك، ربح البيع ابا يحيى. ايه يعني عمل ايه؟ رمى كل فلوسه وكسب لا اله الا الله، رمى الدنيا كلها وكسب نعمه التوحيد. احنا نفس الحكايه يا اخوانا، ما احنا لازم نسير على المنوال ده، والا هنضيع والله، هنضيع لو لقينا نفسنا، لو سلمنا نفسنا لموجه الطيار الفتن اللي احنا عايشين فيها هنضيع بجد، هنضيع بجد. اوعى تسلم نفسك لطيار الفتن دي، لازم تقاوم وتمشي ضد الطيار. وهتبقى عارف سبحان الله المساله صعبه جدا، واحتفاظه وحفاظ العبد على دينه في هذا الوقت صعب جدا، وبقت مساله ما هي سهله. عشان واحد النهارده يحافظ على دينه فعلا كالقابض على الجمر، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، فعلا المتمسك بدينه ايه؟ كالقابض على الجمر، فعلا كانك ماسك جمر ليل ونهار، مش دلوقتي بس، جمر ليل ونهار. اخت المنتقبه اللي ماشيه في الشارع والناس عماله تتني عليها تصبر، لها اسره في النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل. فالامثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فان كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وان كان في دينه رقه ابتلي على قدر دينه، فما يتركه يمشي على الارض وما عليه من خطيئه ولا ذنب. بالبلاء، بلاء نعمه. عند الحاكم وابن حبان بن حسن حديث عجيب جدا، نعم عسى بيليه ما صلى عليه عليه الصلاه والسلام، يقول ان الله لا يكتب للعبد الدرجه والمنزله في الجنه فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يبلغ الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه اياه. هيا يوم ربنا ايه؟ انت كتب لك الفردوس الاعلى، بس ربنا يرزقهم الفردوس يا رب، وانت اعمالك يا دوب موصله ورا باب الجنه، مش اعلى من كده مفيش. فيوم ربنا اتحط عليها التليك، ومع البلاء ده ما انت ممكن تتضجر وتعترض على امر الله، يرزقك الصبر والرضا، والرضا افضل من الصبر، ونحن مطالبون بالصبر ولسنا مطالبون بالرضا. ان الرضا دي حاجه ايه؟ من باب الفضل، اما من باب العدل فانت مطالب بالصبر، لانك تؤجر ان كنت راضيا ولا تذم ان كنت صابرا. خد بالك، انما انت لما كنت صابر تذم على ذلك، يبقى لازم تصبر. خد بالك، انما يوفى الصابرون اجرهم ايه؟ بغير حساب. فانت تصبر على هذا البلاء، وربنا يرزقك الصبر والرضا لحد ما توصل فعلا فعلا لحد ما توصل للفردوس. خلاص لحد كده يترفع البلاء من خيرك. يبقى ربنا وصلك بايه؟ بالبلاء. فالبلاء مش زي ما الناس فاهمه، مش نقمه، لا ده نعمه، نعمه عظيمه جدا. وسبحان الله الانسان ان لم يبتلى لابد ان يشك في نفسه، لابد ان يشك في نفسه فعلا. انما عشان قال بدا الاسلام ايه؟ غريبا، حتى صحيح مسلم، وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. ما كنتش تحس بالغربه دي لازم تشك في ايمانك، في حاجه غلط. يا اما انت بتساير المجتمع في كل الاثام اللي عايش فيها، يا اما انت تداهن وتفعل اي شيء وبتغضب ربنا. المهم لازم تشك في نفسك. اما ان كنت مش عايز اقول بقى الناس كلها بتعالج، لا، مع برض الانسان المسلم لازم يكون متحرك، لكن يجد بعض الاذى. والاذى ده عامل زي ايه؟ زي الملح اللي بيتحط على الاكل، اكل من غير ما احنا ينفعش. تقولي لا بس انا معلش انا متفق بقى ان انا ايه اصلي واصوم واحج وازكي واطلع اعمال، انما ابتلاء ما اتفقناش على كده، معلش. وانت افضل من النبي عليه السلام، عسل الجذور على ظهري ورمي التراب فوق راسي وخنقه عقبه بن ابي معيط وبطق في وجه الشريف صلى الله عليه وسلم وارادوا ان يقتلوا النبي اكثر من مره، وعلى الرغم من ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. فين احنا بقى من اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام يا اخوانا؟ فين احنا عايزين يا اخوانا سير الصحابه دي؟ عايز كل سير الصحابه يتعلق في دماغك كده، وتشوف اجمل ما عند كل صحابه، وان كان الصحابه كل ما عنده جميل، اجمل ما عند هذا الصحابه، وتحاول تتاثر. يعني النهارده ممكن نخرج من قصه سيدنا ابو ايوب حاجات كثيره جدا. اكرام سنه النبي عليه الصلاه والسلام، انسان كان يعظم سنه النبي عليه الصلاه والسلام ويعظم النبي عليه الصلاه والسلام، انت برضه تعظم النبي عليه الصلاه والسلام وتعظم سنه النبي عليه الصلاه والسلام. حاجه ثانيه ان انت تكرم زوجتك، اللي مساعد شخص برضه يروح لصالحها يا اخوانا، اللي يكون قاسي عليها ومعاملته فاصله وصعبه تحاول يكون رحيم بيها النهارده. يعني النهارده ممكن بفضل الله سبحانه وتعالى كل الورد اللي في الميعاد يخلص، كل واحد يفرح خضار ده كده ويطلع على شخص، ايه المشكله؟ صالحها يا اخي، ايه المشكله؟ رضيها. كل اللي ما هو نقطه دي ايه؟ وصيه النبي. شو النبي عليه الصلاه والسلام كده في الحديث مسلم قال الله الله في النساء. يعني ايه؟ يعني اتقوا الله في النساء. يعني انت لما والدك يموت، ربنا يحفظ جميع المسلمين يا رب العالمين ويرحم جميع المسلمين، لما والدك يموت وقبل ما يموت يقول لك يا ابني وصيتي، تاخد بالك من نفسك السؤال. كل لما تيجي تضايقها تقول لا دي وصيه والدي ما اقدرش ازعلها، خد بالك. طب والدك افضل ولا النبي عليه السلام؟ فانت كل لما تيجي تزعل زوجتك تقول لا دي وصيه النبي عليه السلام، ده النبي هو اللي وصاني بيك، وما اقدرش ازعل النبي ابدا، عشان لما قابل النبي يوم القيامه اقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظتك في وصيتك، قلت الله الله في النساء، وانا رعيت كل حاجه ترضيها الا في معصيه الله. فاهم المشكله على كده؟ فاخواننا محتاجين فعلا ان احنا النهارده فعلا نتاسف هؤلاء جميعا، لا اطول، لا اريد ان اصير اكثر من ذلك، ولكن ما زالت الصفحه مفتوحه حتى نلتقي يوم الخميس القادم ان شاء الله مع صحابي اخر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ندعو الان ان شاء الله ونؤمن على هذا الدعاء. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، نسالك يا ربنا باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت، ان ترحم المسلمين رحمه واسعه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين. لا تدع لنا في تلك الليله المباركه ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا غائبا الا رددته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مجاهدا الا سددت رميته، ولا مديونا الا سددت دينه. اللهم سد ديون المسلمين، اللهم سد ديون المسلمين، اللهم سد ديون المسلمين، اللهم ارحم لنا في تلك الليله المباركه، اللهم ارحمنا جميعا رحمه واسعه. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار، يا عزيز يا غفار، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اجبر كسرنا، تولى امرنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، احسن خاتمتنا، واحسن عاقبتنا. اللهم ارحمنا رحمه واسعه، نور لنا قبورنا، ثبتنا عند السؤال، هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت، ثبتنا جميعا عند السؤال، ثبتنا جميعا عند السؤال، ثبتنا جميعا عند السؤال. اجعل قبورنا روضة من رياض الجنان، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، يا عزيز يا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. انصر اخواننا في فلسطين، وانصر اخواننا في الشيشان، وانصر اخواننا في افغانستان. اللهم انهم جوعى فاطعمهم، حفاه تحملهم، عراق تكسهم، عراق تكسهم، مرضى فداوهم، مرضى فداوهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم. خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر، ان في اليهود عجائب قدرتك، ان في اليهود عجائب قدرتك، ان في اليهود عجائب قدرتك. يكتم اطفالهم كما يكتم اطفالنا، رم نساءهم كما رمنوا نساءنا، يكتم اطفالهم كما يكتم اطفالنا، رم نساءهم كما رمنوا نساءنا. اللهم جمد الدماء في عروق اليهود، اللهم اخرجهم في الطرقات كالمجانين. صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض. اللهم ان اخواننا مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. ارحمنا جميعا اذا ما دخل علينا ملك الموت، وارحمنا اذا ما انقطع منا الصوت، ارحمنا اذا روينا تحت التراب، انصرف عنا الاهل والاحلام، ولم يعد لنا سواك يا ربنا. يا ربنا نسالك رحمه واسعه تغنينا بها عن رحمه من سواك. اللهم اصب علينا من رحمتك، اللهم اصب علينا من رحمتك، اللهم اصب علينا من رحمتك. ربنا ان اردت بالقوم فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين، ربنا فاقبضنا اليك غير مفتونين، ولا مبدلين ولا مغيرين. ارزقنا شربه هنيئه من حوض النبي محمد، ارزقنا صحبته في جنتك يا ربنا، ارزقنا صحبه النبي في الجنه، ارزقنا صحبه النبي في الجنه، وارزقنا صحبه اصحاب النبي في الجنه. واتمم علينا نعمتك بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.